بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب، وهو مصطلح الحديث العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. صفحة 10.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: شرح تعريف الصحيح لذاته. سبق أن الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة.
هذه خمسة أمور: العدالة والضبط والاتصال والخلو من الشذوذ والعلة. نعم.
فالعدالة استقامة الدين والمروءة. فاستقامة الدين أداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات. واستقامة المروءة أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق، ويترك ما يذمه الناس عليه من ذلك. وتعرف عدالة الراوي بالاستفاضة كالأئمة المشهورين مالك وأحمد والبخاري ونحوهم، وبالنص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك.
نعم، يقال فلان عدل، كيف أعرف أن فلانا هذا عدل؟ قال: وتعرف عدالة الراوي بالاستفاضة كالأئمة المشهورين مالك وأحمد البخاري ونحوهم، وبالنص عليها ممن يعتبر. إما بالاستفاضة، هذه ما تحتاج يعني تقول ما الدليل، لأن الاستفاضة تغني ك فضيلة مالك، الشافعي، أحمد، يحيى بن سعيد القطان، أو بالنص على ذلك من إمام معتبر. نعم.
وتمام الضبط أن يؤدي ما تحمله من مسموع أو مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقص، لكن لا يضر خطأ يسير، لأنه لا يسلم منه أحد ويعرف.
نعم، لا شك يعني الضبط، قال: أن يؤدي ما تحمله مسموع أو مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زيادة. والله إن كان يحدث من صدره فلا بد من تمام ضبط الصدر، وإن كان يحدث من كتابه فلا بد من صيانة كتابه. ثم قال: لكن لا يضر خطأ يسير، لأنه لا يسلم منه أحد. الوهم الذي يحصل منه من الشخص وهو يسير، هذا ما يضره، لأن ما يسلم منه بشر، ما يسلم منه بشر، ولا يقدح هذا في ضبطه. مهما كان للإنسان إمامة، فإنه لا شك أنه سيهم بعض المرات، لكن هذا بجوار ما روى يساوي ماذا؟ لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، فهذا لا يضره. نعم.
ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات الحفاظ ولو غالبا، وبالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك.
نعم.
واتصال السند أن يتلقى كل راو ممن روى عنه، أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكما. فالمباشرة أن يلاقي من روى عنه فيسمع منه أو يرى أو ويقول: حدثني أو سمعت أو رأيت فلانا ونحوه.
هذه المباشرة، هذه مباشرة اتصال السند مباشرة، يعني أن يسمع منه من روى عنه مباشرة. نعم، فيقول: حدثني أو سمعت. نعم.
والحكم أن يروي عن من سمع، عن من عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية، مثل: قال فلان أو عن فلان أو فعل فلان ونحوه.
نعم. وليس من المدلسين، وليس من المدلسين، فهو أن يروي عن من عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية، هذا له حكم الاتصال، إلا عند من يشترط أنه لابد من ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، فلا يكتفي بالمعاصر، وهو ما ذهب إليه البخاري رحمه الله أنه لا يكتفي به المعاصرة، لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. نعم.
وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقات أو يكفي إمكانها على قولين؟ قال بالأول البخاري وقال بالثاني مسلم. قال النووي عن قول مسلم أنكره المحققون، قال وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم.
نعم، يعني الراجح ما ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى أنه لا بد من اللقي ولو مرة واحدة، لا بد من ثبوت اللقي ولو مرة واحدة. وبعضهم قال لا بد من ثبوت السماع مع اللقي. إذن هناك قوم قالوا يكفي في ذلك المعاصرة مع إمكان اللقي ولا يلزم أن يثبت اللقي، وهؤلاء منهم مسلم. وقوم قالوا لا بد من اللقاء، لا بد من ثبوت اللقي. وقوم قالوا لا بد من ثبوت هذا السماع، نعم، مع اللقي، يعني لقي وسمع. نعم.
ومحل هذا في غير المدلس، أما المدلس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية.
نعم، أما المدلس فلا تقبل عنعنته. المدلس لا بد من يصرح بالسماع، يقول سمعت، أما إذا قال عن فإنه يكون قادحا لأنه مدلس، فاحتمال أنه أسقط أحدا. لا بد من التصريح بالسماع، يقول سمعت، فإذا صرح المدلس هو ثقة، صرح المدلس بالسماع قبل حديثه وإلا حمل على الانقطاع. نعم. نعم. لا، اللقاء، لقاء مش دخول، لقاء اجتماع.
ويعرف عدم اتصال السند بأمرين، أحدهما العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز، ثانيهما أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه أو لم يسمع أو يرى منه ما حدث به عنه.
يعرف عدم الاتصال، اتصال السند، يقال هذا لم يتصل بهذا بأمرين. الأول بأن الراوي الذي روى عن فلان، المروي عنه، هذا مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز. الأمر الثاني تصريح أحد من المعتبرين من الأئمة بذلك. ومن هنا ندرس التاريخ من جهة المولد والوفاة حتى نعرف إذا كان هذا الإنسان قد أدرك هذا أو كان في زمان وعصره، ثم بعد ذلك هل حصل اللقاء أم لم يحصل، فيرجع في ذلك إلى أهل الشأن، هم الذين ينصون على هذا. نعم.
والشذوذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه.
يبقى إذن لقاؤه، خلاصة الكلام أنه في الاتصال لا بد من اللقاء وثبوت هذا السماع، لأنه قد يعاصر ولا يلقى، وقد يلقى ويحدث ما لم يسمعه منه، يبقى لابد من هذا وذاك عند بعض الأئمة. وعند البخاري لابد من اللقاء، وإذا كان ثقة فإنه وليس مدلسا وثبت اللقاء فيحمل هنا حديثه على الاتصال إلا إذا كان مدلسا. لكن هناك قوم يقولون لابد من الاتصال، من اللقاء وثبوت السماع، ثبوت السماع، لأن الراوي قد يروي عن من روى عنه ما لم يسمع منه. نقول صح، هذا وارد، لكن هذا في المدلس، هذا في المدلس. أما إذا لم يعرف بتدليس فهو ثقة وخبره ثقة ما لم يرد ما يعارضه. نعم.
والشذوذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما بكمال العدالة أو تمام الضبط وكثرة العدد أو ملازمة المروية عنه أو نحو ذلك.
الشذوذ المخالفة، يقول أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما بكمال العدالة يعني يخالف الثقة من هو أوثق، أو تمام الضبط من هو أحفظ منه، وكثرة العدد أن يخالف الواحد الجماعة. نعم.
مثاله حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده، فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب، ورواه البيهقي من طريقه أيضا بلفظ أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. ورواية البيهقي شاذة لأن راويه عن ابن وهب ثقة، لكنه مخالف لمن هو أكثر منه، حيث رواه جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم وعليه، فرواية البيهقي غير صحيحة وإن كان رواتها ثقات لعدم سلامتها من الشذوذ.
لوجود المخالفة فالشذوذ هنا المخالفة. والمشهور لدى عليه المتأخرون أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أكثر عددا أو إلى آخره، والمنكر مخالفة الضعيف للثقة. وكثير من أهل العلم لا يفرق بين الشاذ والمنكر، فربما أطلق هذا على ذاك وجعل النكارة تعود إما إلى تفرد وإما إلى مخالفة، وإما أنها تطلق على بعض أنواع الحديث، فطارة تطلق على التفرد وطارة تطلق على المخالفة، وأطلقها بعض الأئمة الكبار على بعض الأحاديث مثل المدرج، فالأمر في ذلك واسع. لكن الذي عليه أكثر المتأخرين هو أن الشاذ الناتج عن مخالفة الثقة لمن هو أوثق، وأن المنكر والناتج عن مخالفة الضعيف لمن هو ثقة.
والعلة القادحة أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله، بأن يتبين أنه منقطع أو موقوف، أو أن الراوي فاسق أو سيء الحفظ أو مبتدع والحديث يقوي بدعته ونحو ذلك، فلا يحكم للحديث
أو مبتدع والحديث يقوي بدعته، يعني ليس مطلق حديث مبتدع، ليس مطلق حديث أو رواية المبتدع، إنما يقول أو مبتدع والحديث يقوي بدعته، فالمبتدع إذا روى ما يقوي بدعته فإنه لا يقبل. نعم.
فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذ لعدم سلامته من العلة القادحة. مثاله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فقد رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة إلى آخره، فظاهر الإسناد الصحة، لكن أعل بأن راويه إسماعيل بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها وعليه، فهو غير صحيح لعدم سلامته من العلة القادحة.
فإن كان العلماء تتبعوا وسبروا حال إسماعيل بن عياش في رواية عن الحجازيين فوجدوا أنها ضعيفة، أما روايته عن غيرهم فهي صحيح، وهذا من دقة العلماء وتتبعهم للراوي، فالراوي قد يكون له حال تقبل فيه روايته وحال لا تقبل فيه روايته على حسب، ومن ذلك الاختلاط، فإنهم يقبلون حديثه قبل الاختلاط وأما بعد الاختلاط فلا، فكل راوي سبر حاله وضبط وعرف متى يقبل ومتى لا يقبل، فهناك الراوي المردود مطلقا، وهناك الراوي المقبول مطلقا، وهناك الراوي الذي يقبل بقيد ويرد بقيد، إما من جهة حفظي واختلاطي وكذا، فيفرقون بين ما كان قبل اختلاطه وما بعده، وإما باعتبار رواية عن فلان أو عن القوم الفلانيين قوم معينين فتقبل رواية فيهم أو لا تقبل. كل هذا معلوم معروف من أئمة الشأن الذين تتبعوا أحوال الرواة بكل دقة، ولهذا هذا العلم من أجل العلوم التي تدل على أمانة المسلمين وأمانة العلماء في هذا الباب. ولهذا باب الجرح والتعديل والكلام في الرجال باب من أخطر الأبواب، ولهذا لا يقبل الكلام فيه إلا من عدل وورع وعالم، لابد أن يكون عالما بهذا الشأن، ولا بد أن يكون ورعا تقيا. قد يكون عنده علم لكن عنده هوى، عنده هوى، وقد يكون عنده تقوى لكن ليس عنده علم ولا ضبط قواعده. فلا بد في هذا الباب من أن يكون المتكلم في الرجال والأحوال لا بد أن يكون عالما ولا بد أن يكون ورعا عدلا. نعم.
فإن كانت العلة غير قادحة لم تمنع من صحة الحديث أو حسنه، مثاله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فقد رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد، وأعل الحديث به لأن الإمام أحمد ضعفه، وهذه العلة غير قادحة لأن بعض الأئمة وثقه ولأن له متابعا، وإيراد مسلم له في صحيحه يدل على صحته عنده وأن العلة غير قادحة.
نعم، قد أعل من نظر لرواية لأنه من رواية فلان وهو متكلم فيه عند البعض، لكن الحديث لم ينفرد بهذا الراوي، إنما رواه غيره ممن هم ثقات، والإمام مسلم رحمه الله تعالى والإمام البخاري عموما روايتهم عن بعض من تكلم فيهم العلماء قالوا سالمة من المؤاخذة. لماذا؟ لأنهم إما أنهم ينتقون من رواية هؤلاء ما رواه الثقات الحفاظ فيكون الحديث ليس معتمدوه على هذا الرجل فقط بل هذا ثابت من رواية الثقات، فينتقون من رواية هذا القسم ما رواه الثقات، وإما أن يكون المتكلم في هذا الرجل محجوجا بما ذهب إليه البخاري أو مسلم من سلامة هذا الرجل، وليس كل من تكلم فيه يسلم له الكلام، فيكون هذا اجتهاده، فيقدم عليه اجتهاد البخاري أو مسلم لجلالتهما في هذا الباب وفي هذا الفن. ولهذا لا تجد حديثا متفقا على ضعف في البخاري أو مسلم. نعم هناك بعض الأحاديث تكلم فيها النقاد، لكن هذا الناقد يتكلم في الحديث بعلم، وأما غير من النقاد لا يعلون. تجد حديث آخر قد يتكلم فيه بعض الناس بعلم آخر لا، فتجد هذا من باب الاجتهاد وليس الضعف المتفق عليه. وعليه حكى جماعات من أهل العلم الإجماع على أن ما في الصحيحين صحيح، أما ما اتفق عليه فهذا باتفاق، القدر المتفق عليه بين مخالفين هذا باتفاق، وأما من فرض بأحدهما عن الآخر فهذا نقل فيه الإجماع أيضا، وبعضهم استثنى من الإجماع قال إلا أحرف يسيرة، يعني تنازع فيها مش ضعيفة، يعني أنه لا يشملها حكم الإجماع وليس أنه لا يشملها حكم الصحة. والذي تطمئن إليه النفس بعد بحث طويل في هذا وتتبع كلام العلماء أنه الحمد لله ليس في البخاري ولا في مسلم حديث ضعيف، نعم قد توجد بعض الأحاديث النادرة لا سيما عند مسلم وإلا فالبخاري لا، قد توجد بعض الأحاديث قد تنزل عن رتبة شرط صاحب الصحيح، لكنها لا تنزل عن رتبة الصحيح. تبو هذا كلام دقيق ومهم جدا، قد تنزل عن رتبة شرط مسلم ولكنها لا تنزل عن رتبة الصحيح. وغاية ما قد تقرأ أنه قد تجد اجتهادا لبعض الأئمة يقول مثلا هذا الحديث عند مسلم هذا ضعيف، هذا الحديث عند البخاري هذا ضعيف، هذا اجتهاده ولم يسلم له بما تلقته الأمة وحكموا به على هذين الكتابين بالحكم الخاص، وهو تلقي الأمة لأحاديثهما بالقبول. فليس هناك حديث في الصحيحين ينزل عن رتبة الصحة إلى الضعف، وإنما قد ينزل عن رتبة شرط صاحب الصحيح. نعم. ابن تيمية طبعا هذا طبعا ما حكى عن أهل الفن، وقد نقل هذا الإجماع، ومن المتأخرين شيخ سالم بن تيمية قال في البخاري هذا تتبعه ولم يجد شيئا سالما شيئا سلم لصاحب أبدا. أما مسلم فقد وجدت بعض الأحاديث، ولكن كما قلنا هذا من قبيل الاجتهاد المعارض باجتهاد أصحاب الصحيح، مثل ما أشار ابن حجر في مقدمة هدي الساري، في مقدمة هدي الساري فقد أشار إلى هذه المسألة. وهناك بعض الأحرف من بعض الكلمات، بعض الكلمات البعض قد حكم عليها بالشذوذ، وهذه النظر إليها، إما أن يجد أن الحديث ثابت عندهم بخلاف هذه اللفظة ويكون هذا قد ذكر من باب المتابعة العلة، وإلا فالحديث أصله صحيح لكن حكم تناول هذه اللفظة، أو يكون تكون هذه اللفظة شاذة باعتبار ما يرى الناقد لا باعتبارها في نفسها، فيعتبر أنها تتضمن معنى مخالفا، ويكون هذا أيضا محل اجتهاد، وإلا فقد لا يكون المعنى مخالفا. مين اللي بيقول كام في البشر؟ أهل الحديث حكموا عليه بماذا؟ من أهل الحديث؟ هو الشيخ الألباني. من الذي سبقه؟ لا هذا غلط، هذا غلط. نفس الشيخ الألباني يرد هذا، اللي مسألة تأخذ القاعدة على ظاهرة وتحكم بها، نفس الشيخ الألباني يرد هذا في بعض المواضع، نفس الشيخ الألباني يرد هذا في بعض المواضع. القاعدة لتأخذها مجردة في الظاهر كالنص الذي تأخذ لفظه مجردا عن فقهه وجمع الأدلة فيه. اعلم أن أحكام العلماء المتخصصين وأهل الشأن المتقدمين أو كذا قد يثبت عندهم أن هذا الحديث بعينه، هذا الحديث بعينه، هذا الحديث بعينه صحيح وهو ثابت، وإن كان الناظر إلى إسناده قد يقول فيه ضعف بحسب القواعد، أو العكس يعلمون أن هذا غير محفوظ وإن كان الظاهر السلام، فلا بد من اعتبار هذا. مثاله المسألة احنا دائما نذكرها، مثاله الأخبار المتلقاة بالقبول وهي ضعيفة الإسناد، لو طبقت هذه القواعد ضعيف إسناد خلاص رد، لو طبقت، وحينئذ تهدر حكم الأم. لكن لو نظرت لتلقي الأم بالقبول قبلت وإن كان الإسناد ماذا؟ وإن كان الإسناد ضعيف، يبقى ثبت عندهم هذا الحديث بالتواتر، وإن كان النظر إلى السند نفسه يجد أن هذا السند ضعيف. ولهذا أشار ابن رجب رحمة الله عليه في العلل إلى مثل هذا، أن الأئمة لابد من نظرهم إلى أحكامهم الخاصة في بعض الأحاديث، فقد يثبت عندهم حفظها أو عدم حفظها مع أن الظاهر معنا ظاهر بخلاف هذا. ولو أعملت القواعد مجردة في هذا فقد تخطئ خطأ عظيم. ومن الذين قالوا هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ومثل في بعض الأحاديث بهذا، مثل ببعض الأحاديث. إذن لابد من النظر إلى اعتبار أحكام العلماء التي اتفقوا عليها، لكن لو اختلف العلماء هنا هنرجح بالقواعد. لكن حينما نجد أن حكم العلماء واحد مع أن الظاهر والناظر إلى القاعدة بمجردها قد يبدو له خلاف، وهذا هذا قد هذا يعني لابد من اعتبار أحكام الأئمة فيه. ولهذا ابن رجب عبر هذا فقال: فكان للحديث الحكم الخاص، لهم أحكام خاصة في بعض الأحاديث، فيقول هذا محفوظ أو هذا غير أو هذا غير محفوظ.
الجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد. سبق أن الحديث الصحيح قسيم للحديث الحسن، فهما متغيران، ولكنه يمر بنا أحيانا حديث يوصف بأنه صحيح حسن، فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع التغاير بينهما؟ نقول: إن كان للحديث
يعني نحن جعلنا للصحيح وصف وجعلنا للحسن وصف، طيب كيف لو اجتمع الوصفان يقال حسن صحيح؟ كيف وضابط هذا كما عرفناه غير ضابط هذا؟ ها،
نقول: إن كان للحديث طريقان فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، فجمع فيه بين الوصفين باعتبار الطريقين. وإن كان للحديث
باعتباره صحيحا في طريق وحسنا في طريق، إن كان الحديث طريقان وطريق صحيح وطريق حسن محتمل. نعم.
وإن كان للحديث طريق واحد فمعناه التردد، هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح أو أنه في مرتبة الحسن؟
يعني قد يكون له طريق واحد، لكن يا ترى هل راويه تام الضبط؟ قد يكون عند البعض يقول تام الضبط فيكون الحديث صحيح، وعند بعضهم قد يكون ليس بتام الضبط، عنده خفة في ضبط فيقول حسن، فيقال هذا حديث صحيح حسن. لكن هذا فيه نظر، لأن الحاكم هو واحد، فيكون هذا الجمع غير دقيق. ولهذا العلماء لهم كلام خلاف هذه التعليلات، وقد يكون للناطق بهذا مصطلحه الخاص فنرجع إلى مصطلحه الخاص لنعرف متى يتكلم ويقول هذا حديث حسن صحيح. نعم.
منقطع السند تعريفه،
لأن أنا إذا كنت ناقدا وحصل تردد عندي فأتوقف، أنا ما أقول حسن صحيح، يعني كلمة حسن جزم بين وتم الضبط، كلمة صحيح وكلمة حسن جزم وخفيف الضبط، فكيف أقول حسن صحيح والطريق واحد وأنا ناقد واحد؟ أما أن يصدر هذا من اثنين فهذا صحح باعتبار ما ثبت عنده، حينئذ سأقول صحيح، وهذا نظر، فإذا بالحديث حسن عنده لأن راوي خفيف الضبط هذا يقول حسن، أما الجمع بين الاثنين فهذا قد يقال إذا كان باعتبار طريقين فالأمر سهل، أما إذا اعتبار بطريق واحد فهذا قد يكون متعسر. ولهذا البعض قد يقول صحيح باعتبار إسناده حسن باعتبار مثلا معناه. نعم.
منقطع السند تعريفه أقسامه حكمه.
لحظة،
منقطع السند هو الذي لم يتصل سنده، وقد سبق أن من شروط الحديث الصحيح والحسن أن يكون بسند متصل. ب: وينقسم إلى أربعة أقسام: مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع.
هذا يقال منقطع أيا كان بقى الانقطاع، فالانقطاع عدم الاتصال، عدم الاتصال بقى هذا أقسام، الانقطاع هذا وعدم الاتصال يرجع إلى حسن. هل الانقطاع مبدأ السندي يعني من جهة النبي ولا من جهة المصنف ولا في أثناء السند، وهل في أثناء السند على التوالي أو على غير التوالي؟ ينتج من هذا أربعة أنواع. من جهة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يسمى بالمرسل، من جهة المصنف هذا الذي يسمى بالمعلق. أثناء السند ينظر إذا كان على التوالي أو على غير التوالي، فينشأ من ذلك المعضل والمنقطع.
فالمرسل ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه أو تابعي.
تابعي هذا معروف، سعيد بن مسيب يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال مرسل، أو صحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال مرسل لم يسمع، لكن مرسل الصحابي الكبير وكذا، مرسل الصحابي هذا لا إشكال غير قادح، هو يسمى مرسل لكن مرسل صحابي، مثل عائشة مثلا تحدث عن بدء الوحي، عائشة لم ترى هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكيد أنه حدثت بواسطة، فيقال هذا مرسل لأن عائشة لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مرسل الصحابي غير قادح، لأن الصحابة كلهم عدوب فلا يقدح حد، لكن مرسل غير الصحابي قادح من أم لا؟ قادح، ولو كان من كبار التابعي. نعم.
والمعلق ما حذف أول إسناده، وقد يراد به ما حذف جميع إسناده، كقول البخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. فأما ما ينقله المصنفون كصاحب العمدة مثلا منسوبا إلى أصله بدون إسناد فلا يحكم عليه بالتعليق حتى ينظر في الأصل المنسوب إليه، لأن ناقله غير مسند له، وإنما هو فرع والفرع له حكم الأصل.
عرفتم؟ يعني إذن هذا المعلق يقول ما حذف جميع إسنادك قول البخاري وكان النبي يذكر الله في كل أحيانه، وقد يحذف ما كان من أول الإسناد فقط، فله صيغ، إما البخاري مثلا يحذف الراوي عنه وكذا ثم يذكر مثلا أنس أو شيء، وإما أن يقول البخاري وكان النبي يذكر الله كذا فيحذف كل الإسناد. هذا كله طالما أن الحذف كان من جهة المصنف ولو واحد هذا يقال معلق، فإن حذف الإسناد كله هذا معلق أو حذف بعضه فهذا معلق، المهم ألا يحصل أن يكون الحذف من جهة المصنف. طيب لو قال مثلا صاحب العمدة مثلا كان النبي كذا، هل يقال هذا معلق؟ لا، احنا ننظر الى المصنف اللي هو الراوي، انما هذا ذكره اختصارا بس، ما يقال معلق، انما ننظر الى الكتب المصنفة، ننظر الى المصنفين البخاري مسلم كذا، ننظر الى هذا الذي يعتبر. نعم.
والمعضل ما حذف من اثناء اسناده راويا،
حديث اصلا هذا الحديث متصل، لكن صاحب العمدة مثلا صاحب البلوغ صاحب كذا بيذكر هذا اختصار. نعم، مثل ما تقول أنت اليوم، أنت تقول مثلا هذا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، هل يقال هذا الحديث الآن هذا معلق؟ أنا لست من المسندين هذا الحديث، لست من المسندين. نعم.
والمعضل ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي،
إن كان الحذف على ده يسمى حذف من أثناء السند، إن كان على التوالي راويان فأكثر على التوالي راويان، إنما لو راوي واحد هذا يقال إيه؟ هذا يقال منقطع. نعم، ولو كان في أكثر من موضع في السند، إنما راوي يعني فأكثر، هذا يقال ماذا؟ معضل. طيب راويان فأكثر يقال معضل، لكن بشرط أن يكون في أثناء السند، لكن لو راوي واحد من جهة المصنف هنقول إيه؟ معلق، فضلا عن راويين فضلا عن ثلاثة وهكذا، لكن راويان يحذفان على التوالي من أثناء السند. نعم.
والمنقطع ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر لا على التوالي.
نعم. لكن هل يلزم راويان لو حصل راو واحد؟ فهذا منقطع أيضا. نعم.
وقد يراد به كل ما لم يتصل سنده فيشمل الأقسام الأربعة كلها. مثال ذلك ما رواه البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن أبي وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمي مرسلة، وإذا حذف منه الحميدي سمي معلقة، وإذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد سمي معضلة، وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي سمي منقطعة.
يعني هذا مثال، يعني أول حديث عند البخاري هذا إسناده، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي حدث يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر. إذا عندنا رجال السند من هم؟ الحميدي وهو ما روى عنه البخاري، سفيان هذا الذي روى عنه الحميدي، سفيان روى عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد روى عن محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي روى عن علقمة بن وقاص الليثي، علقمة سمع عمر رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو حذفنا الحميدي هذا حديث يكون ما يكون معلق، لماذا؟ لأن الحذف من جهة المصنف. طيب لو حذفنا محمد ابن إبراهيم التيمي وعلقمة ابن أبي وقاص الليثي، نعم معضل، لأن الحذف هنا لراويين على التوالي. طب حذفنا أحدهما على غير التوالي، راويين بس على غير التوالي، يعني حذفنا مثلا سفيان وحذفنا بعد ذلك مثلا علقمة، هذا يقال منقطع. طب لو حذفنا عمر رضي الله عنه نقول هذا ايه؟ مرسل. طب لو حذفنا كل السند البخاري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فهذا معلق. يبقى في المعلق لا فرق بين أن تحذف كل الإسناد أو أن تحذف رجلا من مبدأ الإسناد، واضح؟ نعم.
ومنقطع السند، نعم.
رمضان يقول لو حذفنا الحميدي وحذفنا عمر، نعم فين الأثناء؟ الحميدة ليس في أثناء، الحميدة في من مبدأ المصنف، فهذا معلق لأن الحذف كان من أول الإسناد من جهة المصنف، هذا يقال إيه؟ معلق. هذا من هنا، وهو مرسل من جهة حذف عمر رضي الله عنه. لكن هنا طالما أن الحذف يقع من مبدأ المصنف نقول هذا معلق، سواء حذف الإسناد كله أو حذف هذا الرجل فقط. نعم.
ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود للجهل بحال المحذوف سوى ما يأتي،
يعني بجميع أقسامه سواء كان مرسلا سواء كان معضلا سواء كان منقطعا سواء كان معلقا، فهذا مما يعل الحديث، فهذه علة قادحة الانقطاع. نعم. ولكن بعضه أخف من بعض. نعم.
سوى ما يأتي مرسل الصحابي،
مرسل الصحابي كما قلنا هذا مستثنى لأن الصحابة كلهم عدول. نعم.
مرسل كبار التابعين عند كثير من أهل العلم إذا عضده مرسل آخر أو عمل صحابي أو قياس.
طب خلاص، يعني ليس بمجرده مرسل كبار التابعين بمجرده، لا أيضا هذا علة، لكن لو عضده مرسل آخر من غير هذا الطريق ينبئ أن له أصل أو عمل صحابي أو قياس معتبر، يبقى هذا إيه؟ مثل الطريق الضعيف لما يعضده طريق آخر يقوى به، كذلك هنا هذا المرسل إذا عضده مرسل آخر أو عمل صحابي وكذا يدل أن له أصلا. نعم.
المعلق إذا كان بصيغة الجزم في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري.
المعلق عند البخاري، البخاري كتاب التزم الصحة، لكن هل المعلقات الوردة في البخاري حكمها حكم المسند عند البخاري؟ الجواب لا. شرط البخاري إنما يتناول ما أسنده البخاري، أما المعلق لا يدخل في هذا. المعلق البخاري إنما جاء به ليبين فقه هذا الباب، وهذه المعلقات منها الصحيح وهي المجزوم بها، قال ذكر روى، هذا ما صحيحة، ولكن ليس فيها شرط ما في الصحيح المسند إلا إذا كان عنده حديث صحيح مسند ولكن اختصر في الترجمة ذكره معلقا لكن هو عنده أصلا في الصحيح، هذا ذكره بعض المرات اختصارا باب التبويب وحاجته إلى التبويب فقه الباب. وإما أن يكون بصيغة التمريض وهذه ينظر فيها، ففيه الصحيح وفي الحسن، فإذا كان المعلق مجزوما به في كتاب التزم الصحة كالبخاري فمثل هذا لا يكون ضعيفا بل يكون صحيحا، لأن البخاري ما جزم بهذا إلا صحته، وهذا عرف بالتتبع، ولهذا العلماء فرقوا في معلقات البخاري بين المجزوم به وبين ما جاء بصيغة التمريض. نعم.
ما جاء متصلا من طريق آخر وتمت فيه شروط القبول.
نعم، يعني هو منقطع أمامي نعم، ولكن نفس الحديث جاء متصلا من طريق آخر صحيح، فلا أضعف بهذا الانقطاع بل أقول هذا الطريق، أما الحديث فالحديث صحيح. ليه؟ لأنه ثابت اتصاله من طريق آخر. نعم.
التدليس تعريفه أقسامه طائفة من المدلسين. حكم الحديث المدلس.
طيب لماذا ذكرنا التدليس بعد المباحث الماضية في الانقطاع؟ لأن التدليس في الحقيقة هو نوع انقطاع أيضا لكن خفي، الظاهر الاتصال، الظاهر والاتصال، ففلان عن فلان عن فلان الظاهر الاتصال، لكن في حقيقة الأمر وبالتتبع هذا الرجل مدلس، وبالتالي يسقط راويا ضعيفا مثلا أو العلة من العلل ليكون الظاهر أنه حدث عمن حدث عنه هذا الراوي الذي حدث. يعني نفترض مثلا نقول الحميدي عن سفيان مثلا عن محمد بن مريم، فهو قال الحميدي عن محمد بن مريم أسقط سفيان لعلة، فنظرنا إلى طرق هذا الحديث وجدنا أن الحديث عن الحميدي عن سفيان عن محمد بن مريم، وعرف هذا الراوي بأنه مدلس، فحينئذ يكون هذا علة قادحة، ولهذا المدلس لا بد أن نبحث في عنعنته هل ثبت الاتصال أم لا، إن ثبت الاتصال فالحمد لله وإلا فهذه قادحة. نعم.
التدليس سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع.
نعم.
وينقسم إلى قسمين،
يعني هو أظهر لنا من رواية أربعة مثلا، يعني هذا الحديث في سندي أربعة لكن الحقيقة هو في سندي خمسة ولكنه أسقط راوية. نعم.
وينقسم إلى قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فتدليس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يراه من فعله بلفظ يوهم
أو يراه من فعله،
ما لم يسمعه من قوله أو يراه من فعله بلفظ يوهم أنه سمعه أو رآه، مثل قال أو فعل أو عن فلان أن فلانا قال أو فعل ونحو ذلك.
يبقى هو الراوي التقى من روى عنه ولكنه روى عنه ما لم يسمعه منه، وهذا نوع عزيز ودقيق معرفته، لأنه التقى بالراوي وحدث عن الراوي لكن هذا الحديث لم يسمعه ممن روى عنه مباشرة، يعني التقى بمن روى عنه وحدث عنه أحاديث، لكن هذا الحديث حدثه عمن روى عنه ضر بواسطة فأسقط هذه الواسطة. كيف تعرف هذا إلا بتتبع الطرق ورواية الثقات؟ ولهذا هذا نوع دقيق يحتاج إلى متخصصين. نعم، هذا يقال تدليس الإسناد. نعم.
وتدليس الشيوخ أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم أنه غيره، إما لكون
يعني نعم
إما لكونه أصغر منه فلا يحب أن يظهر روايته عنه دونه فلا يحب أن يظهر روايته عن من دونه، وإما ليظن الناس كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد.
يعني قد يأتي على شيخ مثلا فيروى عن الشيخ، لكن يكن الشيخ بغير المشهور، أو يكن الشيخ بكنية أخرى قد تكون كنية لأوثق من هذا الشيخ بكثير، حتى يظن الظان أنه إنما روى عن عالي القدر أو لغرض من أغراض، أو يكون مثلا هذا أصغر منه فورى عن أصغر منه فلا يريد أن يطعن فيه، يعني كيف يروى عن الأصغر فكان بحيث لا يعرف أو يلتبس بغيره. هذا يسمى تدليس الشيوخ، يحاول أن يخفي شيخه الحقيق، إما بكنية غير مشهورة، إما بكنية مشتركة مع آخر ربما يكون أوثق وأعلى. يعني مثلا واحد مثلا قد يقول لي مثلا زي اليوم مثلا قد يستفيد فائدة من هو دونه، فيقول يعني أفادني بعض العلم كذا وكذا ولا يذكر اسم، لكن لو كسعه ابن باز هقول كسعني ابن باز، كنا في الحج وكسعني ابن باز، يعني جعل كسعة ابن باز شرفا، وجعل استفادته من فلان الذي هو أدنى منه قدحا، فإذا استفاد فإذا عزيزة وعظيمة من هو دونه ما أحب أن يظهر ذلك حتى لا يقال أنه استفاد ممن هو دونه. كان يكون مثلا استفاد من تلميذه مثلا أو من تصحيح تلميذه، فممكن يقول مثلا أنا وهمت في هذا وصححه لي بعض أهل العلم، ولا يذكر أنه تلميذه حتى لا يقدح فيه في زعمه، مع أن هذا مما يرفع قدره. لا زال أهل العلم يمدحون من يقول لا أدري، ويمدحون من يسند الفائدة إلى صاحبه ولو كان أقل، بل ربما لو أسند الفائدة إلى عدوه يكون هذا رفعا لقدره، فإن التقوى ترفع قدر صاحبها. ثم إن هؤلاء الذين يلبسون ويتشبعون بما لم يعطوا، هؤلاء قد يفضحون. يعني أنت الآن تقول مثلا أفادني بها مثلا بعض أهل العلم، أنا أقول لك كذا مثلا وليكن علاء أفادني بفائدة، فأقول أفادني بها بعض العلم في مجلس يعني آخر، فجاء شريف في مجلس قال كنا في مجلس في شام وكذا، فوهم فصوب له أحد إخواننا من تلامذته كذا، فيقال هذا الرجل لماذا يخفي على، إذن هذا يدل على كيت وكيت. أو خصوم مثلا، فمثلا ممكن أن يأتي الواحد يقول أنا درست علم أصول الفقه على شيخ الغديان وكذا مثلا يعني في المملكة، وإنما هو قد درس على يد بعض الناس غير المشهورين، وإنما حضر للشيخ الغديان درسا في الأصول، أما كل الأصول أخذها من رجل غير مشهور، فيقول أنا درست أصول الفقه على دي الشيخ الغديان، هو من وجه سمع درسا وهو من وجه آخر ما درس علما، من أجل أن يرتفع عند الطلاب. ومرت السنون 10 سنوات، وجاء أحد الذين كانوا يجلسون فقال مثلا أنا كنت مع فلان عند الشيخ الغديان ودرسنا درسا واحدا فقط، أما الحقيقة نحن استفدنا وكان الانتفاع الكبرى من فلان الفلاني فقد درسنا عليه العلم كله، فحينئذ ماذا يقال في هذا الشيخ؟ ولهذا المتشبع بما لم يعطى سيفضح يوما ما، سيفضح يوما ما. أما إسناد الفائدة إلى صاحبها هذا من ديانة الرجل وتقوى الرجل، والذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم في بعض المواضع: والله يعلم أني لو استفدت هذه الفائدة من أحد لأسندتها إليه، فإن من بركة العلم أن يسند إلى أهله، أو كما قال. نعم. نعم. لا بد من التصريح بالسماع. لا، ما هو كل أحد إذا صرح هذا بالسماع قبلنا حديثه، لأنه ثقة. إذا كان ثقة وصرح بالسماع فإنه لا يكذب، وإلا لو كذب في هذا، وهذا يعرف برواية الثقات، كل واحد معروض روايته على غيره. ولهذا مخالف الثقات ليس ثقة، فكل واحد يقول سمعت متتبع. ومال كيف عرفوا المدلس؟ وكيف قبلوا عن من فلان ولم يقبلوا عن من فلان؟ بالتتبع، وجدوا أن في بعض أحاديث التدليس، ولهذا وقفوا عنده. ولهذا حديث المدلس لا يرد مطلقا، إنما ينظر هل له تصريح بالسماع أم لا. طب لو افترضنا أن بدل ما يقول عن من أجل أن العلماء يقفون عند عنعنته، يقول خلاص العلماء بيقولوا بأني إذا صرحت بالسماع يقبلني، خلاص أصرح بالسماع. أمسكوك من جهة أخرى، تصريحك بالسماع ده ثابت ولا لا؟ لأنه لو لم يكن ثابت لكذبوك، فتنتقل من مدلس إلى كذاب، شر ولا لا؟ أشر من الأولى، شر من الأولى. العلم هذا يا يوسف في هذا معروض على كل علماء المسلمين، وينظر الصادق من الكاذب. ولهذا تجد كل واحد واخذ رباه، هذا عنده سوء حفظ، هذا عنده كثرة أوهام، هذا يهم أحيانا، هذا روايته عن فلان مقبولة، هو روايته عن غير فلان غير مقبولة، روايته في الحجازيين مقبولة، عن غير الحجازيين غير مقبولة، روايته قبل اتيان بغداد مقبولة، روايته بعد اتيان بغداد مردودة، حديثه الفلاني غير مقبول. شوف، تقبل أحاديثه بس حديثه الفلاني ثبت أنه وهم فيه. يبقى ليست المسألة مسألة سهلة. مثل ما يقول مثلا رواية المبتدع، لما يقبل رواية المبتدع، مش رواية المبتدع بإطلاق، بشروط وضوابط. فهذا العلم ما في يعني علم أعظم من هذا العلم يعني دلالة على دقة علماء المسلمين، لأن العلم خطير صعب. علم يحتاج إلى معرفة التواريخ، مواليد وفاة وكذا، حتى يحصل لنا معرفة الاتصال من عدمه، والطبقات لابد من معرفة الطبقات حتى نعرف من لقي من ومن دخل فين ومن راح فين وهكذا. علم يحتاج إلى معرفة الصفات، مش طبقات بس، صفات. ومن الصفات جعلوا نوعا آخر من الطبقات، وهي طبقات الحفاظ، ففلان طبقته أعلى من فلان من جهة الإتقان ومن جهة الحفظ ومن جهة كذا كذا، فقل هذا مثلا في طبقة فلان. وعلم يحتاج إلى معرفة حال الشخص من مولده إلى وفاته من جهة الوصف، قد يكون في وقت من أوقات ثقة ثابتة، وفي وقت من أوقات اختلط عليه لم يعد ثقة ثابتة، وهذا حصل لبعض الرواة. قد يكون فيما روى ثبت وهمه، والثقة ثابتة، شعبة بقى خلاص، شعبة أي شيء يقول الشعبة يقبل، لا، له أوهام في بعض الأسماء، وقد كان يحصل له نوع في ذلك مثلا، وهو ثقة ثابت، لكن ليس أنه ثقة ثابت يبقى مرويه خلاص تجاوز القنطرة. لازم نعرف. ولهذا صدق ابن رجب لما قال بأن لكل حديث نقدا خاصا، نقدا خاصا. في خبر متواتر عندي ده صحيح، ولو استند اللي عندي غير صحيح لأنه معروف من جهة التواتر. وفي خبر يقوله الثقة وهو غير محفوظ، لأن الخبر ده مخالف من جهة الثقات. واضح؟ نعم. وقد يهم الثقة، قد يهم الصحابي، فهو علم دقيق وعلم صعب من جهة أمانته، من جهة قواعده. احفظ لك متن وسمعه زي واحد عنده 5 سنوات يسمعه. مسألة مش كده، بعض الناس يظن الأمر هكذا يعني، سمع متن وخلاص. إيه يعني؟ بعض الأولاد عندهم 5 سنوات 6 سنوات يحفظ لك ألفية العراق وهو لا يدري ما صحيح ولا ضعيف عند النظر. مثل النصوص، واحد يحفظ القرآن ولا يعرف أصلا هل التيمم ضربة ولا ضرب مثلا يعني، ويحفظ السنة ما يدري، ما يدري الحديث المعروف في ضربتين صحيح ولا مو بصحيح، وكيف يقول انه مو بصحيح. فهذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. ولهذا لازال هذا العلم لا ينجب فيه ولا تحصل نجابة فيه إلا للمتقنين الراسخين الذين وصل إتقانهم وحذقهم في هذا الباب إلى أن صارت لهم ملكة. مش بقى قواعد يا محمد تقول ده خلاف القواعد الظاهرة اللي احنا خدناها في أولى ابتدائي، حد الصحيح حد الضعيف. ده بيجعل حديث بالنظر إلى القواعد هذا صحيح لأنه سالم، سالم في الظاهر، لكن هذا يقول لك الحديث ده منكر، منكر بمجرد سماع، بمجرد النظر إليه، لأنه وصل إلى ما يسمى بالملكة، صار صيرفيا، صيرفيا تدخل عليه بقطعة تبرق بريق الذهب يقول لك روح روح هذا مغشوش. طب شوفها بس، طب البس النظارة، البس النظارة دي عند المبتدئ، إنما ده عارف بس، عارف كده. في لكل صنعة أو لكل يعني مهنة أرباب يصلون بس إلى مجرد السماع، زي اللي في السيارات كده خلاص. أنت ما تدري ما في سيارتك، لكن لو تذهب إلى متخصص يقول لك شغل بس، شغل خلاص فاخر. هذه تحتاج تغيير كذا، مجرد الإيه؟ السماع. مثل ولدك تنظر إيه؟ والله يا أبي أقسم بالله، أنت ترى الكذب في عيني أصلا، أنت منذ أن ترى أمامك. قد يقول غيره إيه؟ غيرك يقول يا أخي اتق الله، ولد أقسم، مستحيل يكون كذاب. أنت ترى في عيني، وقد ترى الصدق في عيني ولو لم يكذب. بعض الناس قد لا يعبر عن صدق، عاجز أمام رجل خصم. فمثل هذه الأمور معروفة بالإتقان وطول الظهر مع أي علم من العلوم، فحينئذ ينتج عن ذلك إيه؟ الرسوخ. فهذا العلم متشعب، متشعب، هذا العلم متشعب وليس بابه بابا واحدا. نعم.
والمدلسون كثيرون، وفيهم الضعفاء والثقات كالحسن البصري وحميد الطويل وسليمان بن مهران الأعمش ومحمد بن إسحاق والوليد
يعني
بن مسلم.
قد يدلس الثقة، ليس كل مدلس ضعيفا، ليس كل مدلس ضعيفا، ثقة قد يدلس لغرض من الأغراض. نعم.
وقد رتبهم الحافظ إلى 5 مراتب. الأولى
من مراتب المدلسين. نعم.
الأولى من لم يوصف به إلا نادرا.
الحافظ بإطلاق، فهو الحافظ ابن حجر. نعم.
الأولى من لم يوصف به إلا نادرا.
يعني لإمامته في هذا الشأن، مع أن شيخه الذي أخذ عنه العلم والحافظ العراقي لا يقال عند الإطلاق الحافظ العراقي. والحافظ العراقي متين في هذا الباب، متين متين بحق حافظ العراقي رحمه الله تعالى. لكن سبحان الله، من يهب ما يعني سبحان ما يهب من يشاء من عباده. فعند الإطلاق إذا قيل حافظ حسنه الحافظ، فهو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. مثل شيخ الإسلام فهو ابن تيمية، مثل إمام أهل السنة فهو الإمام أحمد. نعم.
وقد رتبهم الحافظ إلى 5 مراتب. الأولى من لم يوصف به إلا نادرا كيحيى بن سعيد. الثانية
يعني عند الدليس، لكن هذا نادر جدا. نعم.
الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرج له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، كسفيان الثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة. الثالثة من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات كأبي الزبير المكي. الرابعة من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد. الخامسة من انضم إليه ضعف بأمر آخر كعبد الله بن لهيعة.
نعم واحترق كتب. إذن هذه طبقات، من لا يوصل بذلك إلا نادرا كحي بن سعيد، من كان تدليس عن الثقات كابن عيينة أو كان نادرا كالثوري، من لم يتقيد كأبي زبير المكي ليس يتقيد بالثقات، من كان أكثر تدليس عن الضعفاء وكذا كالوليد كبقية بن وليد، من انضم إليه يعني بجواب تدليس ضعف آخر كابن لهيعة لما احترقت كتب. نعم
وحديث نعم. المدل
من؟ لا نعم أبو الزبير عن جابر عن جابر عند مسلم رواية محمول على الاتصال. نعم ما احنا كما قلنا صاحب صاحب الصحيحين لهم حكم خاص في النظر إلى الحديث، يعني لا تأتي عند تدليس وتقول هذا تدليس وهذا كذا، ثبت عندهم التصريح بالسماع، ثبت عندهم السماع. ولهذا البخاري أحيانا قد ينقل بالعنعنة لكن لما ثبت الاتصال، وقد لا يثبت التصريح بالسماع من المدلس في صحيحه، يعني ليس يوجد حديث على شرطه في التصريح بماذا؟ بالسماع، لكن وجد الحديث الصحيح لكن ليس على شرطه، فهذا يذكر قتادة عن أنس مثلا. طيب عايزين تصريح بالسماع وعند البخاري، حتى هل تقول ده مدلس قتادة مدلس يبقى ترد؟ لا، ثابت عند البخاري الاتصال. فين؟ لا يوجد في صحيح البخاري، لكن يوجد في غير صحيح البخاري. لهذا النظر إلى الصحيحين، إذا كنا نقول في ما ذكرنا الآن بأن هذا العلم يحتاج متقن، النظر في الصحيحين يحتاج إلى من؟ أعلى المتقنين، لأمور. الأمر الأول جلالة الصحيحين في الأمة حتى نقل الإجماع على تلقي بالقبول، إلا الأحرف التي تنازعوا مش التي ضعفوها. الأمر الثاني أن كل منهما على جلالة قدره عرض كتابه على الأئمة فأقروه، كل منهم مسلم عرض كتاب على الأئمة، البخاري عرض كتابه على الأئمة. الثالث أنك لا تجد فيه حديثا ولا حرفا متفقا على ضعفه، غاية ما ترى أن البعض الشريف يقول هذا ضعيف والثاني يقول هذا كذا والثالث يقول هذا. فهو من اختلاف المجتهدين، قال ابن حجر وعند ذلك يقدم اجتهاد صاحب الصحيحين على غيرهما لجلالة قدرهما. فإذا النظر في الصحيحين نظر خاص، إنما لو أهملت هذا وجئت بالحديث وعملت فيه ظاهر القواعد سوف تخرج من الصحيحين أحاديث كثيرة تحكم بضعفها وأنت مسكين. يقول ابن المديني أعلى هذا الحديث، طب أعلى هذا الحديث من اللي أعلى؟ وفلان ما أعلى هذا الحديث، كثير مما ما أعلى، ومنهم صاحب الصحيح اللي هو مسلم أو البخاري. يبقى هذا معارض باجتهاد، لأن بعضهم يقول لك إيه، ينسى نفسه يقول لك إيه، هذا أعلى ابن المديني ولا يعلم له مخالف. قال له والبخاري مش مخالف؟ لو كان معلن عنده ما أخرجه. طب ومسلم مش مخالف؟ فبعضهم قد ينسى مثل هذا. نعم
وحديث المدلس غير مقبول إلا أن يكون ثقة ويصرح بأخذه مباشرة عن من روى عنه.
ده الأصل، حديث المدلس غير مقبول. الحديث لكن هل هذا التدليس يقضح في ثقة الإنسان؟ ننظر بقى في طبقات المحدثين، ننظر في الطبقات، نعم، أي المدلسين، نعم.
إلا أن يكون ثقة ويصرح بأخذه مباشرة عن من روى عنه، فيقول سمعت فلانا يقول أو رأيته يفعل أو حدثني ونحوه، لكن ما جاء في الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم بصيغة التدليس.
اسمع، ها، خلي بالك، لكن بقى، لكن يا طالب العلم، يا من درست التدليس، لكن انتبه إلى هذا المحترز. لكن ماذا؟
لكن ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول لتلقي الأمة، تلقي الأمة لما جاء فيهما بالقبول من غير تفصيل.
واضح يا عمرو؟ واضح. يبقى المحترز عندنا في الصحيحين، لا نجرئ الأمة على الصحيح. مش معنى يعني لا نجرئ الأمة يعني عدي يا أخي لا تجرئ الأمة، لا تجرئ الأمة، لأن الأئمة قالوا ذلك، لأن الأئمة ما جملوا البخاري ولا مسلما، كان يجمل أحمد في مسنده، كانوا جاملوا مالكا في موطئه، كانوا جاملوا الشافعية في مسنده، كانوا جاملوا ابن خزيمة في صحيحه، كانوا جاملوا ابن حبان. ما في مجاملة، هذا نتيجة علم. ولهذا احنا مش درويش. بمعنى ايه؟ يعني اما يقال انه ايه الترقي بالقبول يا حمي، اصل الامة مش امة الكهربائية والسباكين، لا، أمة الايه؟ العلم. لما نقول الأثر ده متلقى بالقبول وكذا، بنقول اجتمع فيه مثلا ايه؟ أهل السنة وأهل الحديث الكبار. مش يبقى أنت مسيك الحديث اللي ده صححه الألباني وخلاص انتهت المسألة، ويبقى احنا معانا سفيان وأحمد وأبو داود والشافعي والأئمة، وتقول أصل الإسناد ضعفه الشيخ الألباني مثلا. لا، يبقى هنا ماذا؟ النظر هنا إلى قاعدة الأئمة. ولهذا لما تقول، لما يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى ولكن ما جاء في صحيح البخاري بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول لتلقي الأمة لما جاء فيهما بالقبول من غير تفصيل، ده قاعدة العلماء، بل نقل الإجماع على مثل هذا. فلا تأتي بقى أنت مثلا إلى مسلم في رواية مثلا أبي الزبير عن جابر، وأبي الزبير مدرس، تقول هذا لابد من التصريح بالسماع، لأن المدلس لابد من التصريح بالسماع، والقاعدة تقول كذا، إن بيان حديث المدلس لابد من التصريح بالسماع، وليس عند مسلم تصريح بالسماع، وليس، لا، هذه الصيغة وإن لم يروا بها البخاري، أبو الزبير عن جابر ليس عند البخاري، أبو الزبير عن جابر عند مسلم، لكن مما ثبت السماع فيه. ولهذا النظر إلى البخاري ومسلم من الأئمة الكبار بعد البخاري ومسلم، ما قالوا مسلم أما حديث أبو الزبير عن جابر فكله ضعيف. ليه؟ لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس ولم يرد صلى الله عليه وسلم، فكله ضعيف. من الذي قال هذا؟ أحد من الأئمة قال هذا؟ أو فلان متكلم فيه فحديثه ضعيف؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ لما يقول هذا، ما الذي راية له بصنيع الأئمة؟ وإنما ينظر بحسب قاعدة ظاهرة وتعلمها بحسب هذه القاعدة وطبقها دون رجوع إلى أحكام الأئمة وإلى معرفة ما يخص البخاري ومسلم. ولهذا ليس اختصاص البخاري ومسلم أنهما شرطا الصحة، وإلا فقد شرط ابن خزيمة الصحة، وما أعطت الأمة ابن خزيمة ما أعطت البخاري ومسلم، وقد شرط ابن حبان وما أعطت الأمة ابن حبان ما أعطت البخاري ومسلم. إذن ما الذي اختص بالبخاري ومسلم؟ جلالة القدر والوفاء بالشر. نعم نعم اللي من أهل البدع يطعن في الشيخ الألباني يقول بعض الأحاديث ضعفها صحيح، هذا جاهل لكنه يكثر سواد الملاحظات على الشيخ، فلهيبة البخاري ومسلم عند الأمة فيقول يجعل هذه يعني من الطعنات القاتلة، فيقول يضعف أحاديث في الصحيح، هذا ليس يطعن به في الشخص. ليه؟ لأن الكلام على بعض الأحاديث هذا وجد من أئمة النقاد الكبار، وجد، فوجود الكلام شيء والتسليم لصحة الكلام شيء آخر. ولهذا هناك من يطعن في البخاري وهو ضال مضل مبتدع، لأنه يطعن طعنا مرتبطا بدلالة حديث البخاري، لأنه لا يريد هذا الحديث الكوني يرد معتقدا فيطعن، مثل ما تعرفون الهجمة الشرسة على البخاري في بعض الأحاديث من جهة الدلالة، فيحاول بقى أن يأتي بأي واحد ضعف أو تكلم في علة لهذا الحديث فينشرها وينفخ فيها، مثل مثلا ما كان من القرضاوي لما تكلم حديث حذيفة وانضرب ذلك وأخذ مالك، صار يتكلم بقى من جهة حديثية، هو أصلا لا يريد إيه الحديث نفسه. طيب ضحك يا سيدي من حديث وانضرب ذلك وأخذ مالك، خذ حديث ابن مسعود المتفق عليه، ستجدون بعد أثرات وأمور تذكرونه، مثلا خذ مثلا حديث عوف بن مالك من رأى من أميره، خذ هو يأتي إلى الحديث المشهور هذا وانضرب ظهرك وأخذ مالك ليبطل اعتقادا، فيقوم يأتي بقى بكلام الدارقطني بكلام كذا، هو ليس يريد صنع حديثية، هو يريد ماذا؟ طعنا. أما مثل الألباني من المعاصرين أو من قبله كالدارقطني وغير من النقاد الذين تكلموا في بعض أحاديث الصحيحين، هذا لا يطعن في الشخص فيه. ليه؟ لأنه ينتقد انتقادا علميا فيما يبدو له، يبقى أن يسلم له أو لا يسلم هذه مسألة أخرى. نعم.
المضطرب تعريفه وحكمه. المضطرب ما اختلف الرواة في سنده أو متنه وتعذر الجمع في ذلك والترجيح. مثاله
راجع إلى اختلاف يتعذر معه الجمع أو الترجيح، سواء الاختلاف ده راجع إلى السند أو إلى المتن، يقال حديث مضطرب في اختلاف واختلاف صعب الترجيح فيه، فيقال هذا مضطرب، سواء اختلاف متعلق بالسند أو اختلاف متعلق بالإيه؟ بالمتن. نعم.
مثاله ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أراك شبتا، قال شيبتني هود وأخواتها، فقد اختلف فيه على نحو 10 أوجه، فروي موصولا ومرسلا، وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح.
فيقال مضطرب، وهذا نوع قادح، هذه علة قادح، نوع من العلة قادح. نعم.
فإن أمكن الجمع وجب وانتفى الاضطراب. مثاله اختلاف الروايات فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ففي بعضها أنه أحرم بالحج، وفي بعضها أنه تمتع، وفي بعضها أنه قرن بين الحج والعمرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا تناقض بين ذلك، فإنه تمتع قران وأفرد أعمال الحج وقرن بين النسكين العمرة والحج، فكان قارنا باعتبار جمعه النسكين، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين،
لأن التمتع يطلق على القران ويطلق على التمتع بالمعنى الخاص. هنا أمكن جمع ولا لا؟ ومثل أيضا أن النبي لبى بعد صلاته، ولبى على دابته، ولبى بكذا ولبى بكذا، هذا أصلا لا اختلاف حقيقي بين هذا، لأن هذا معتمد على الرواة، وكل راوي قد روى ما سمع، فهذا الراوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه لما رآه يلبي وهو على ناقته، والثاني لما كان بالبيداء والثالث لما كان، هذا ليس اختلافا في الحقيقة. فإن أمكن الجمع فلا يقال هذا فيه إيه؟ اضطراب. إنما إذا تعذر الجمع يقال هذا حديث مضطرب. نعم.
وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح.
ده الجمع. طيب.
وإن أمكن
الترجيح. نعم. يعني ممكن أرجح. ما الفرق بين الترجيح والجمع؟ الجمع يزيل التعارض كلية، الترجيح هيبقى احتمالا، لكن هذا الراجح بالنسبة لي، فيكون قضايا الاختلاف. نعم.
وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح وانتفى الاضطراب أيضا. مثاله اختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها حين اعتقد، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه، هل كان زوجها حرا أو عبدا؟ فروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان حرا، وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عنها أنه كان عبدا، ورجحت روايتهما على رواية الأسود لقربهما منها لأنها قالت عروة وعمة القاسم، وأما الأسود فأجنبي عنها مع أن في روايته انقطاعا.
يبقى هنا رجحنا روايتهما على رواية الأسود أنه كان حر، والراجح أنه كان عبدا، ولهذا أخذ العلماء من هذا فوائد، منها أن الأمة إذا عتقت تحت العبد كانت مخيرة أن تلقى معه أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها ولم يلزمها، لما قالت يا رسول الله أتشفع أو تأمر؟ قال أشفع، قالت فلا حاجة لي فيه. فلو كان غير جائز أن تبقى هذه الأمة إذا عتقت وصارت حرة تحت العبد لما طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى تحت. نعم. ولو كان حرا لما كان التخيير لمن؟ لبرير، إنما سيكون الأمر بيده. نعم.
والمضطرب ضعيف لا يحتج به لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط روايته، إلا إن كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث فإنه لا يضر.
ودي مسألة دقيقة جدا يا طه، خلي بالكم يا أخوان، الاختلاف أحيانا والانتقاد للحديث قد يكون في كلمة، قد يكون في بعض الأحرف، لكن الحديث كأصل ثابت. فبعض من ينظر يقول الحديث ضعيف، زي مثلا وهم راوي في ايه، فيبقى في النار مثلا فضل في النار فينشئ الله خلق، الثابت في الجنة ولا في النار؟ في الجنة. فاللفظة دي فيها وهم، يوم يضاعف الحديث كله، لا، الحديث ثابت، والحديث أصله ثابت، الحديث ثابت في فضل الجنة لا في فضل النار. لهذا يكون الحكم على اللفظ ولا على الحديث؟ على اللفظ ليس على الحديث. واحد يجي يقول لك تعال هذا البخاري اهو، تقول لي ما فيش حديث ضعيف، انت تعتقد ان النار اذا بقي بفضل كذا كذا، او لا ما اعتقد، واعتقد ان هذه لكن الحديث صحيح من غير هذه اللفظ. والبخاري لما ذكر لغرض ما، ولا البخاري روى الرواية الصحيحة. فيبقى انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا، قد تكون عندي لفظة، هذه اللفظة تأخذ حجمها في الكلام لكن لا تعود على أصل الحديث، فالحديث ثابت. نعم. باعتبار ترفوه بترك أحد السفرين، التمتع والقران كل منهما جمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة، سواء كنت قارنا أو كنت متمتعا، لكن الفرق بين التمتع الخاص بالمعنى الخاص والقران أن التمتع تأتي بعمرة مستقلة وتتحلل منها وتحرم بالحج يوم الثاني، إنما القران تدخل العمرة في الحج فيكتفى بطواف واحد، كما قال النبي عائشة: دخلت عمرتك في حجك. ولهذا أعمال القارن هي أعمال المفرد تماما، بيد أنه بالنية يصبح قارنا مع الذبح يوم العيد أو بعده ذبح هذا. يبقى كل من العمرة وكل من التمتع والقران فيه إسقاط إيه؟ السفر بينهما. أما القران فليتعذر ذلك لأن العمرة تدخل في الحج، وأما التمتع فلأن شرط ذلك أن يأتي بالنسكين في السفر، لأنه لو عاد إلى بلدي بعد العمرة وهو متمتع ثم عاد، مسألة خلافية هل ينقطع تمتعه أم لا، هل يلزم أن تكون العمرة مع الحج بسفر واحدة أو يلزم أن تكون العمرة مع الحج في أشهر الحج ولو سافر. والراجح أنه إن سافر وعاد إلى بلدي انقطع تمتعه، أما إذا عاد إلى غير بلده كان كلنا مصري مثلا، ذهبت إلى مكة أديت عمرة وأنا ناوي التمتع ثم ذهبت إلى جدة وعدت لا إلى مصر، فإن التمتع لا ينقطع. هذا معنى أنه ترفه بإسقاط سفر يعني ما عاد إلى بلده. ولهذا القران يطلق عليه تمتع والتمتع خاص يطلق عليه تمتع، ولهذا أشكل هذا على بعض الشراح في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهل كان متمتعا أو كان قارنا باعتبار هذا المصطلح. أصلا قبلها إيه يعني قبلها مال قبلها إيه ها؟ قول يعني إجمع فين التعارض أصلا. طيب كمل فين التعارض، ما تجيب التعارض.
ثم قال وأفرض أعمال الحج وقرر بين الشكاة العمر والحج دخل قارنا باعتبار جمعية المتبعين.
طيب
ومفردا باعتبار اقتصار على أحد الطوافين والسعيين.
ماشي.
ومتمتعا باعتبار ترفقه لترك أحد السفرين.
يبقى إيه بقى؟ ايه بقى الاشكال؟ فين التعارض؟ مش مشكلة عليك طرفوه بقى اسقاط على السفرين؟ طب خلاص يعني اتى بعمرة وحج في سفر واحد، ايه بقى الاشكال؟ دخلت عمرته في حجه بس، واسقط احطوفين يعني يعني لم يطف العمرة وحدها والحج وحده، لما كان الطواف طواف قدوم وليس طواف عمرة، بخلاف المتمتع فإنه يطوف طوافين واجبين، طواف العمرة مع سعي العمرة، طواف الحج مع سعي الحج. إنما القارن يأتي بطواف القدوم وهذا سن يطرق ما في مشكلة، والسعي الذي أتى به نبيه بعد طواف القدوم كان سعي الحج، والقارن إن شاء قدم هذا السعي مع الطواف وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. يعني ممكن وأنا قارن آتي من بلدي على عرفة مباشرة فلا يكون عندي طواف قدوم لأنه سنة ولا سعي حج لأنه لا يلزم تقدمه على طواف الإفاضة، إنما أنا المتمتع ما يصلح آتي على عرفة مباشرة، لابد آتي مكة أول فأطوف طواف العمرة وأسعى سعي العمرة. يبقى طواف المتمتع طواف عمرة سعي عمرة، وطواف القارئ طواف قدوم وسعي حج، هذا أو ذاك في سفر واحد.
طواف القارئ اللي شغله في سفر واحد،
ما هو النبي كان قارئ، ما هو النبي قارئ سفر واحد. ها سيبك مرة انت ما لأنه مش محل البحث، سفر واحد ايه بقى الاشكال؟
اذا كل النسك كلها تروح سفر،
طب ومال؟ طب تمام، ايه الاشكال؟ يبقى ايه الاشكال؟ كلام الآن هو بيقول الترفه بإسقاط السفر، ما في السفر يبقى ده ترفه، ترفه يعني انتفع بإسقاط السفر. ومن هنا كان الهدي، هو ليه الهدي في القارن مع إن أعماله أعمال مفرد؟ لأنه يشكر ربه أن كتب له عمرة مع حجه مع أن عمله عمل المفرد بالنية بس. ولهذا لماذا تفرد؟ يا مفردا حج قارنا وعملك واحد فتنال أجرين. لكن يشكل على هذا أن عائشة وقد صارت قارنة طلبت من النبي عمرة المستقل. طب لو كانت العمرة للقارن مكتوبة فلماذا طلبت عمرة؟ عائشة أرادت ألا يتميز عليها أحد، لأن لا شك أن العمرة منفصلة في التمتع أكمل من العمرة الداخلة في الحج والقران. ولهذا قالت ينطلقون أو ينطلقنا أزواجه يعني، أو تنطلقون عموم يعني الصحابة الذين جاءوا بعمرة وحج، وانطلق بحج يعني بحج دخلت فيه العمرة، فأذن لها النبي تطيبا لخاطرها أن تأتي بإيه؟ بعمرة المستقيم. نعم.
والمضطرب ضعيف لا يحتج به لاضطرابه، الاضطراب يدل على عدم ضبط روايته، لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط روايته.
وصلنا احنا فين؟ والمضطرب هنا ضعيف.
والمضطرب ضعيف لا يحتج به لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط روايته، إلا إذا كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث فإنه لا يضر.
نعم، عرفتم يا إخواني القاعدة في التصحيح والتضعيف فيما يتعلق بلفظ في الحديث أو يتعلق بأصل الحديث، فنقول أصل الحديث هذا إيه؟ صحيح. اللفظة هذه نقول وهم من الراوي كذا كذا إلى آخره. حتى الصحابة يعني أنا أتي مثلا ولهذا هناك وهم قد يرجع إلى الحفظ من عدمه، وهذا لا علاقة له بهذا الباب ولا يضعف، مثل حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، والراجح أنه لم يكن محرما لتصريح ميمونة نفسها، والواسطة هو أبو رافع، لكن لا يقال الحديث ضعيف لأن وهم ابن عباس فيه، لكن في وهم قادح. نعم.
مثاله اختلاف الروايات في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارا، وفي بعضها بتسعة دنانير، وفي بعضها بسبعة. قال الحافظ ابن حجر وهذا لا يوجب ضعفا يعني الحديث، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها أو مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الاضطراب. انتهى.
والله العظيم هذه الفائدة لو سيقت الدنيا كلها ثمنا لها ما كفأت، لأنك إذا نظرت إلى هذا الحديث بطرقه هتقول هذا مردود وهذا كذا، لأنه ثبت أنه بكذا وثبت أنه بكذا، ولا تحكم على الحديث بالصحة، قد تحكم عليه بالاضطراب نظرا لاختلاف الرواة، هذا يقول باثني عشر، هذا يقول بأكثر، هذا يقول بكذا، هذا يقول بكذا. ماذا حكم الحافظ ابن حجر؟ قال وهذا لا يوجب ضعفا يعني الحديث، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه. خلي بالكم بقى، كثير من الطلبة بيضعف أحاديث في الصحيحين بسبب هذا، عشان كده انا قلت يا احمد يا خليل يا بتاع طنطا انتبه، في فرق بين لفظة وبين اصل حديث، فلماذا تقف عند اللفظة وتضعف تقول حديث عند البخاري اهو حديث ضعيف عند البخاري، ها تعتقد انت ان هذا ثابت؟ نقول لا، دي مش محفوظ، اللفظة مش الحديث، فرق ان تكون هذه اللفظة غير محفوظة وبين الحديث هذا غير محفوظ. وهم لبعض الرواة في حديث محفوظ ثابت فلا يقدح في الحديث، إنما يكون الحكم متمشيا على اللفظة نفسه. قال الحافظ ابن حجر وهذا لا يوجب ضعفا فيكون مضطربا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، بأي معنى يفصل؟ إذا كان بجنس يعني أبيع ذهب بخرز بذهب، فأجيب أنا كده أسورة فيها ذهب وفيها خرز زينها 10 جرامات بذهب خالص 10 جرامات ما يصلح. طب بذهب وخرز 10 جرامات ما يصلح، ذهب بخرز 10 ذهب بخرز 10 ما يصلح. ليه؟ لأن أنا ما أدري قدر الخرزة هنا كم وقدر الذهب. النتيجة 10 لكن الخرزة بكم والذهب كم، وأنا خرزة كم والذهب كم. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن ماذا أصنع؟ أفصل هذه عن ذلك. والخرز لا يلزم فيه الوحدة، لا يلزم فيه الممثلة لأنه ليس من أصناف الربوية، والذهب يلزم فيه الممثلة. أو أبيعها بالمال مثل ما يشترون اليوم في الذهب. اليوم أحمد مصطفى يمكن عارف اللي هو الذهب اللزغل ولا مش عارف ايه، خلاص اللي هو مثلا بيبقى فيه فصوص، فممكن ايه انت بتشتري هذا الخاتم بكذا كده وخلاص. لكن ذهب بذهب يبقى لابد من فصل هذا عن ايه عن ذلك. وأما جنسها أو مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الاضطراب، وكذلك لا يوجب الاضطراب ما يقع من اختلاف اسم الراوي أو كنيته أو نحو ذلك مع الاتفاق على عينه كما يوجد كثيرا في الأحاديث الصحيحة. لأن الاختلاف ليس راجع إلى أصل الراوي. الراوي احنا متفقين مثلا أن فلان، ولو حتى وقع عندنا إشكال فلان أو فلان فكل منهما ثقة مثلا، إذا كان هذا لا يؤثر في صحة الحديث. فهناك مثل ماذا الاختلاف في أبي هريرة في كنيته على كم مثلا، وهو أكثر روى عن النبي، وقد اختلف في اسمه على يعني أكثر روى عن النبي مختلف في اسمه، ولكن كل هذا ما ضره رضي الله عنه. إذا ليس كل اختلاف سيعود على الحديث بماذا؟ على الحديث بالنقض والتضعيف. لكن ينظر هل هو مؤثر فيكون مضطربا أو غير مؤثر. نعم.
الإدراج في المتن تعريفه مكانه مع التمثيل متى يحكم به.
هذا المدرج. نعم، حديث المدرج وهو ما اتصل كلام الراوي فيه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على وجه لا ينفصل، لكن بتتبع الطرق ومعرفة كذا عرف أن هذا من كلام الراوي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الإدراج في المتن أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان، إما تفسيرا لكلمة أو استنباطا لحكم أو بيانا لحكمة.
نعم، مثل مثلا تفسير الشغار بكذا، فقد يأتي الراوي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم يأتي اللفظ يفسرها لكن على وجه لا ينفصل عن ماذا؟ عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا هذا من كلامي أو أقول أنا كذا، فيأتي من يروي عنه فيروي الحديث كله بتفسيره من غير إيه؟ من غير فصل. نعم.
ويكون في أول الحديث ووسطه وآخره.
نعم.
مثاله في أوله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة، بيانته رواية البخاري عنه أنه قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. ومثاله في وسط حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فقوله هو التعبد مدرج من كلام الزهري، بيانته رواية البخاري من طريقه بلفظ وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه، قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. ومثاله في آخره حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فقوله من استطاع أن يطيل غرته فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة انفرد بها نعيم المجمر عن أبي هريرة، وذكر في المسند عنه أنه قال لا أدري قوله فمن استطاع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، وقد بين غير واحد من الحفاظ أنها مدرجة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم بالإدراج إلا بدليل، إما من كلام الراوي أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين أو من الكلام المدرج بحيث يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بما يعرف الإدراج مع أنه كلام الراوي الذي لا ينفصل عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعرف هذا إما من كلام الراوي نفسه أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين، وهذا بمعرفة طرق الحديث ورواية الحفاظ، وعرف أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من الكلام المدرج بحيث يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
الزيادة في الحديث
الغالب هذا في الإدراج إنما يكون في باب التفسير، يعني غالب أكثر الأحاديث المدرجة إنما يكون في باب التفسير، تفسير اللفظة، فيروي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديثة ثم يفسر لفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
الزيادة في الحديث تعريفها أقسامها وبيان حكم كل قسم مع التمثيل. الزيادة في الحديث أن يضيف أحد الرواة إلى الحديث ما ليس منه، وتنقسم إلى قسمين، الأول أن تكون من قبيل الإدراج وهي التي زادها أحد الرواة من عنده لا على أنها من الحديث وسبق بيان حكمها.
نعم، الزيادة يدخل فيها الإدراج، لكن ضابطها ماذا؟ أن هذه الزيادة ما يدعي الراوي أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
الثاني أن يأتي بها بعض الرواة على أنها من الحديث نفسه،
على أنها من الحديث نفسه. هذا الفرق بين الزيادة الخاصة هذه وبين الإدراج. الإدراج زيادة وهذه زيادة، لكن الإدراج ما يدعي الراوي أن هذا من كلام النبي. نعم،
فإن كانت من غير ثقة لم تقبل، لأنه لا يقبل من فرد به، فما زاده على غيره أولى بالرد. وإن كانت من ثقة،
هذا الذي يسمونه المنكر، لأنه غير ثقة وقد تفرد بهذه الزيادة فلا تقبل منه وحديثه المنكر. نعم،
وإن كانت من ثقة، فإن كانت منافية لرواية غيره،
إذا كانت هذه الزيادة بقى من ثقة، هنا المعترك بقى لو زيادة الثقة، هذا هو المعترك. إنما زيادة الضعيف هذا لا إشكال فيها، لأن الضعيف ما يقاوم الثقة، وبالتالي زيادته مردودة لأنه ضعيف أصلا ما تحمل هذا التفرد. نعم، هو لا يقبل من فرض به، فكيف بما زاد ما زاده على غيره. نعم،
فإن كانت منافية،
أما إذا كان من الثقة ففيها تفصيل، إن كانت منافية لرواية غيره ممن هو، نعم،
فإن كانت منافية لرواية غيره ممن هو أكثر منه أو أوثق لم تقبل، لأنها حينئذ شاذة.
كانت منافية لرواية من هو أوثق منه أو أكثر عددا فهي مردودة لأنها شاذة، منافية، وهذا محل اتفاق، إن وقعت منافية هذا محل اتفاق أنها مردودة. إذا كانت هذه زيادة منافية لرواية الأوثق أو الأكثر فهذه ترد منافية، منافية يعني يمكن الجمع فنرد. طيب، مثاله
ما رواه مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم، انتهى. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يجعلهما حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه بدون تفريق. وإن كانت غير من
وهذا المحفوظ، وإن كان مالك جليلا لكن هذا المحفوظ الذي عليه الرواية، ولم يثبت أن النبي رفع اليدين دون ذلك. نعم،
وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت لأن فيها زيادة علم.
طب إذا كانت بقى غير منافية، إذا روى هذا غير منافية يعني زيادة لكنها غير منافية، هذه زيادة غير منافية، إذا ما خلف ما في مشكلة لأنها حكم الحديث المستقل. المشكلة أنه لم يروها غير نفس، لو كان انتبهوا هذه زيادة منه وهي غير منافية، إن كان الحديث واحدا وهذا الرجل رجل ثقة وكذا ولم يذكر هذه الزيادة غيره من الحفاظ من تلامذة الراوي والحديث واحد والمخرج واحد، روى تسعة عن الشيخ بدون هذه اللفظة وروى واحد وهو العاشر عن الشيخ هذا الحديث بزيادة هذه اللفظة التي لا تقع مخالفة، لو وقعت مخالفة خلاص باتفاقها نقدم رواية مين؟ الرواية التسعة. المشكلة بقى المعترك انها ليست مخالفة، انها ليست مخالفة لكن زيادة، هنا وقع التردد. فمن من قال نقل ليه؟ ننظر الى القاعدة المجردة وهي حديث ثقة غير مخالف لغيره فحكمه حكم الحديث المستقل فنقل نرد له، إن جاءكم فسيق بلوين فتبين وهذا ثقة. والقول الآخر لا، كلام ده فيما إذا انفرد به وحدة في حديث مستقل ما في مشكلة، ما يلزم أن يروي الحديث الرويين والثلاثة والأربعة، لو حديث ما روى إلى واحد ولم يروي من الثقات غيره لا إشكال. إنما هذا الحديث حديث واحد والطلاب تلامذة الراوي يروون بغير هذه اللفظة، هذا فقط الذي زاد، هذه الزيادة لا يطمئن لها لأنه يستحيل أن كل هؤلاء الطلاب يروونها بغير هذه وهم حفاظ وهذا الراوي يرويها وحده، لهذا نردها. وإلى هذا يجنح المتقدمون غالبا، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. لكن على كل هو خلاف بين أرباب هذا الشأن، لكن الذي تطمئن إليه النفس أن الحديث والحديث واحد مخرج واحد وكذا، ومع ذلك ينفرد واحد عن تسعة عن عشرة عن جمع كثير بهذا، فهذا يحتمل فيه بقوة الوهم. ونقدم رواية الجمع، يعني أنتم الآن مثلا كلكم الآن ستذكرون عني لفظة تتفقون جميعا عليها، فجاء يوسف روى نفس الجملة بزيادة، الوهم أقرب إليه، ولهذا لا نقبل هذه الزيادة. وإلى هذا كما قلنا يجنح صنيع المتقدمين. واضح يا إخواني؟ نعم. من؟ لا، معترك بقى بين فقهاء أصوليين بين محدثين بين كذا ومتقدمين ومتأخرين، وجعل هؤلاء قسم وهؤلاء قسم، الكلام ده كله أكثره ليس من كلام أهل الفن. لا عندنا متقدمين ومتأخرين، بمعنى المتقدمين اجتمعوا فجعلوا كذا ووضعوا قواعد، والمتأخرين اجتمعوا فوضعوا قواعد، أو الفقهاء اجتمعوا فوضعوا قواعد، أو المحدثين اجتمعوا فوضعوا قواعد، هذا كله غير موجود. إنما هذا يعبر بعض الطلاب عنه، إنما هي قواعد، هذه القواعد التزم بها المتأخر؟ العلم له قواعد، العلم هذا نفسه له قاعدة، له قاعدة وجد اليوم من يقول بها فمصوب ولا يقال متأخر وله كذا وكذا، وجد متقدم قال بخلاف قاعدة العلم فمردود قوي. فالقبول والرد ليس باعتبار متقدم متأخر، إنما باعتبار موافقة قاعدة العلم أو مخالفة قاعدة العلم. فالمتأخر مقبول قوله إن وافق الصواب مع تأخره، والمتقدم مردود قوله إذا خالف الصواب مع وجود ماذا؟ تقدمه، مع وجود تقدم، مع وجود تقدم. لكن لما نقول مثلا متقدمون على كذا كذا وجاء فلان مثلا خالف، هنقول ايه؟ فلان خالف، ولا نجعل مخالفة مثلا فلان وعلان في عنوان اسمه مخالفة المتأخرين، لا، نقول مخالفة الشيخ فلان، الشيخ فلان في الحكم هذا خالف مين؟ خالف احكام حكم المتقدمين الذين لا نعلم، هذا إعلال أبي زرعة، إعلال أبي حاتم، إعلال أحمد، إعلال كذا وهكذا، ولنجعلها في مدرستين. وإن قال البعض هذا، لكن لا يمكن أن تضع ضابطا يعول عليه. إلى سنة كم نقول متقدم، وإلى سنة كم نقول متأخر، من سنة كم نقول متأخر، وأي قاعدة اجتمع عليها المتقدم فقالوا نضع قاعدة كذا، وأي قاعدة اجتمع على المتأخرون فقالوا كذا، أو نقول فقهاء أو محدثون. طيب أحمد نجعله من الفقهاء ولا نجعله من المحدثين؟ طيب مالك نجعله من الفقهاء ولا نجعله من المحدثين؟ طيب الشافعي نجعله من الفقهاء ولا نجعله من المحدثين؟ مثل يا أخواني بارك الله فيكم الأحكام الشرعية، هل نقول أحكام المتقدمين وأحكام المتأخرين؟ المتقدمون ذهبوا إلى الوجوب والمتأخرون ذهبوا إلى الاستحباب، ولا نقول الحكم الشرعي واجب أو مستحب، واجب بالدليل مستحب بالدليل، أو نقول هذا حكم الصحابة اللي عرفناه مخالف، أو هذا ذهب إليه سعيد المسيب وكذا 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 إلى آخر. انتبهتم؟ فأن يوجد كلمة متأخر متقدم ما فيش فيها إشكال، أقول هذا من المتأخرين باعتبار الزمان يعني، أو من المعاصرين أو من المتقدمين، دي ما فيش فيها إشكال. أما أن تجعل مدرسة هي مدرسة المتقدمين كأنها اجتمعت على أصول ووضعت، ومدرسة اسمها مدرسة المتأخرين كأنها اجتمعت على أصول ووضعت هذه الأصول، الذي عنده دليل في هذا يأتي به. أو مدرسة اسمها مدرسة المحدثين اجتمعوا فوضعوا أصولا، ومدرسة اسمها مدرسة الفقهاء فاجتمعوا ووضعوا أصولا، من كان عنده دليل فليأتي لنا بهذا الدليل. إنما خلي الفقيه هذا والفقيه هذا والفقيه هذا والفقيه هذا مثلا صحح ضعفه بقاعدة معينة، لا، أجعلها قاعدة الفقهاء التي لا يخرج عنها فقيه، أو كذا وكذا قاعدة المحدثين الذي لا يخرج عنهم محد. ولهذا أنا أقول لك كثير من الفقهاء هم محدثون، تصنفهم في أي مدرستين، أو هم في منزلة بين المدرستين، أو هم مدرسة ثالثة مدرسة المحدثين الفقهاء. فلا تشغل بالك بهذا، ولا تجعل المعترك راجعا إلى مدرستين، اجعل هذا كمسائل العلم كل، فترجح بالدليل وترد بالدليل. فأنا الشيخ الألباني لما يأتي يضعف حديث معتمدا على القاعدة، لا ما أقول دي قاعدة المتأخرين، الشيخ الألباني نفسه ما بيقولك شيء، الشيخ الألباني بيعتمد على المتقدمين، لماذا جعلت من المتأخرين؟ مثلا ابن حجر بيتبع حكم المتقدمين، لماذا جعلت من المتأخرين؟ فلان من المتقدمين أخطأ وهب، لماذا جعلت قول متقدم وهو سالم من المؤاخذة؟ إذن اجعل مسألة كمسائل العلم كل، إن كانت أحكام الدين فيها متأخر ومتقدم فاجعل في هذا أيضا متأخر ومتقدم، إلا مجمع عليه وحينئذ إذا أجمع المتقدم فلا يجوز المتأخر أن يخالف، وإذا أجمع العلماء في عصر من العصور على حكم فقولهم حج، ولا يلزم إجماع المتقدم بس وإجماع المتأخر لا. فلما العلماء عرفوا الإجماع عرفوا اتفاق علماء عصر، لا متقدم ولا متأخر. فلذا أنا أقول دائما يا أخواني بارك الله فيكم، الأحكام هذه تتلقى من أربابها، ودائما القاعدة نفرق بين قاعدة سالمة، قاعدة ينطق بها العلماء، وبين فهمي أنا وتصوري أنا لكلام العلماء. فلا أجعل تصوري قاعدة يمشي عليها الناس، وقد أكون جليل القدر فأجعل تصوري قاعدة فيأتي من ورائي يظنها قاعدة موروثة عن المتقد، وهي قاعدة أنا تصوري أنا. فأدي كتب المتقدم، فأدي كتب العلماء في المصطلح، هاتولنا مدرستين كل مدرسة لها أصول منفصلة عن الأخرى. هتقول المتأخرين بيقولوا زيادة الثقة وزيادة الثقة، وإن زيادة الثقة دي مقبولة وكذا بخلاف اللي هي غير مخالفة بخلاف المتقدم. هقول لك هجيب لك 100 متأخر يقول بخلافها ومعاصر بخلافها، نسميهم ايه؟ ولا هنقول المتأخرون اختلفوا؟ لكن نقول مسألة علمية، المتأخر رجح فيها شيء او المتقدم رجح فيها شيء؟ واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ إنما دعك من المتأخرين عليك بالمتقدمين، منهم بقى المتقدمين دول عشان نعرفهم، ومنهم المتأخرون عشان نعرفهم، ونطرح كلامه. من هم؟ أو عليك بمدرسة المحدثين ودعك بمدرسة الفقهاء، من هم؟ لكن ضع قاعدة، عليك بقواعد أرباب الفن، أرباب الفن، محدث فقيه محدث كذا، المهم أن يعرف بالعلم والتبحر فيه لغوي مع كوني محدثا، فقيه مع كوني محدثا، المهم كل علم له أربابه، أرباب هذا العلم فيما اتفقوا عليه لا نعدو أقوالهم، فيما اختلفوا فيه نرجح بينهم. هذا باختصار شديد. إنما تدخل على النت تجد إيه؟ النت هذا تواجهك شاشته متقدم متأخر معترض، وفي الحقيقة لا واقع له عند العلماء. إنما هذا الأمر كغير من مسائل العلم ينظر إلى القاعدة الصحيحة فيعمل بها ولا تخالف، والقاعدة المختلف فيها فبحسب ما يرجح الناظر وفقط. زي مثلا عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، زي باز بن حكيم عن كذا، زي مثلا حديث فلان سمع فلان من فلان، ما هي معروفة من أيام المتقدمين. هنقول المتقدمين يرون السماع والمصريين يرون السماع، أنا كمتأخر بيترجع عندي كلام فلان على كلام علان في السماع أو عدم. الحديث هذا اختلفوا فيه في الاتصال أو عدم الاتصال، ترجح عندي كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كانت يعني زيادة في الحديث غير منافية لرواية غيره قبلت، لأن فيها زيادة علم. مثاله حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع
مثلا، هذه القاعدة مثلا كثيرة في المتأخرين، يعني ذهب كثير المتأخرين، قل ذهب كثير من المتأخرين، وليس أنا معترك بين المتأخرين والمتقدمين، لأن من المتأخرين من يقول بما تكلم به المتقدم. ذي الشذ والمنكر والفصل بينهما، تصور المسألة وتصور كلام العلماء فيه، سواء هذا متأخر أو متقدم. نعم.
قال: وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت، لأن فيها زيادة علم. مثال حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فقد رواه مسلم من طريقين، وفي أحدهما زيادة وحده لا شريك له بعد قوله إلا الله. اختصار الحديث تعريفه وحكمه. اختصار الحديث أن يحذف راويه أو ناقله شيئا منه، ولا يجوز إلا بشروط خمسة.
الاختصار الحديث ضد زيادة في الحديث، يبقى عندنا مدرج ودي زيادة راوي من كلامه ولا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة حديث أن الراوي ينسب هذه اللفظة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اختصار حديث وهو ضد الزيادة في الحديث أن تختصر ألفاظه فيأتي هذا يختصر والثاني يرويه على التمام. نعم.
ولا يجوز إلا بشروط خمسة. الأول: أن لا يخل بمعنى الحديث كالاستثناء والغاية والحال والشرط ونحوها.
نعم، يعني لا يأتي الراوي يختصر فيختصر استثناء مرتبط بالمستثنى منه، لأنه ضاع المعنى، أو الشرط هذا شرط في هذا فيفصل بين الشرط وجوابه، بين الفعل وجوابه. نعم.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
فلو واحد جاء وقال: لا تبيع الذهب بالذهب، يبقى هذا اختصار مخل ولا لا؟ لأن بيع الذهب بالذهب جائز، بس بشرط أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. فلو حذف مثلا بمثل يبقى هنا حصل خلل ولا لا؟ نعم.
وقوله: نعم إذا هي رأت الماء، قاله جوابا لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وقوله: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت.
فلو قال النبي يقول: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي وفقط، يبقى هذا اختصار مخيل ولا لا؟ نعم.
وقوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
فيقول: الحج المبرور ليس له جزاء. النبي يقول: الحج المبرور ليس له جزاء، ليس له جزاء، وحذف ماذا؟ إلا الجنة. نعم.
فلا يجوز حذف قوله إلا مثلا بمثل وحتى يبدو صلاحه وهو غضبان، وإذا هي رأت الماء، وإن شئت، والمبرور، لأن حذف هذه الأشياء يخل بمعنى الحديث.
نعم.
الثاني: أن لا يحذف ما جاء الحديث من أجله، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فلا يجوز حذف قوله هو الطهور ماؤه، لأن الحديث جاء من أجله فهو المقصود بالحديث.
نعم.
ثالثا: ألا يكون واردا لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية، مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفا،
لأن هذا متعبد بماذا؟ بلفظه. نعم، وبصفته. فلا يجوز حذف ذلك لأن هذا متعبد بلفظه، فالألفاظ مرادة ومقصودة، ولا يقوم مقام غيره، بل ولا تروى بالمعنى، فما تعبد بلفظه لا يروى بالمعنى. نعم.
الرابع: أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل، لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك.
نعم.
الخامس: ألا يكون الراوي محلا للتهمة، بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصر، أو الزيادة فيه إن أتمه، لأن اقتصاره في هذه الحال يستلزم التردد في قبوله فيضعف به الحديث. ومحل هذا الشرط في غير الكتب المدونة المعروفة، لأنه يمكن الرجوع إليها فينتفي التردد. فإذا تمت هذه الشروط جاز اختصار الحديث، ولا سيما تقطيعه للاحتجاج بكل قطعة منه في موضعها، فقد فعله كثير من المحدثين والفقهاء
على وفق الشروط الايه السابقة. فمثلا انا صار حديث مثلا عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى اخره، فاختصر فقل مثلا ايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة مثلا بمثل، فاقتصر على هذا فقط، هذا موضع الشاهد، لكن بشروط السابقة، يعني ان يكون موضع الشاهد سالما، ما اتي بلفظة تغير الشاهد من الحديث وتقلب المعنى. نعم.
والأولى أن يشير عند اختصار الحديث إلى أن فيه اختصارا فيقول إلى آخر الحديث، أو وذكر الحديث ونحوه.
نعم.
رواية الحديث بالمعنى تعريفها،
يعني وحينما اختصر أقول مثلا إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الحديث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث مثلا ان الحلال بين، حديث ان عمر بن بشير ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات الى غير ذلك مثلا، او الى اخره، او الحديث او كذا، او باختصار. نعم.
رواية الحديث بالمعنى تعريفها وحكمها. رواية الحديث بالمعنى نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه، ولا تجوز الا بشروط ثلاثة. الأول أن تكون من عارف بمعناه من حيث اللغة ومن حيث مراد المروي عنه. الثاني أن تدعو الضرورة،
يبقى لابد أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، يعني إذا لم يكن عالما بالمعنى كيف يروي بالمعنى وهو جاهل باللغة. نعم. الثاني
أن تدعو الضرورة إليها بأن يكون الراوي ناسيا للفظ الحديث حافظا لمعناه.
نعم.
فإن كان ذاكرا للفظه لم يجز تغييره إلا أن تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته. الثالث أن لا يكون اللفظ متعبدا به كألفاظ الأذكار ونحوها، وإذا كان رواه بالمعنى
لا تحتاج أنت مثلا إلى أن تبلغ الأعجمي مثلا معاني الأحاديث، معنى الحديث، لأنه ما يدري عن اللغة ومعنى القرآن، فيكون هذا تفسيرا للقرآن. نعم.
الثالث أن لا يكون اللفظ،
لكن إذا جاء يقرأ الفاتحة يقرأ بالمعنى، لا، لابد أن يحفظ ألفاظها، لأن التعبد إنما يكون بلفظ القرآن. نعم.
الثالث أن لا يكون اللفظ متعبدا به كألفاظ الأذكار ونحوها،
لأن هذه الألفاظ يتعبد بها، فشرطها أن تكون هي الألفاظ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي الراوي يقول، الصحابي يقول كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم.
الثالث أن لا يكون اللفظ متعبدا به كألفاظ الأذكار ونحوها، وإذا رواه بالمعنى فليأتي بما يشعر بذلك فيقول عقب الحديث أو كما قال أو نحوه، كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما في حديث معاوية بن الحكم وقد تكلم في الصلاة لا يدري، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
فهذا من باب الاحتياط للإنسان، حتى إذا كان قد أسقط لفظ أو كذا من غير تعمد يكون مغفورا له. نعم.
الموضوع،
ثم إنه إشارة إلى المستمع أن هذا مروي بالمعنى. نعم. العلماء أضاف إلى ذلك شروطا منها ألا يكون من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم تراد ألفاظها كما هي، استحوي المعاني الكثير. نعم.
الموضوع تعريفه وحكمه، ما يعرف به الموضوع الوضع، طائفة من الأحاديث الموضوعة وبعض الكتب المؤلفة فيها، طائفة من الوضاعين. الموضوع الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا لا يكون من أقسام الحديث، ولهذا فالعلماء يقسمون الحديث إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف، ولا يقول وإلى موضوع، لأن الموضوع هذا مكذوب على الرسول، مكذوب. نعم،
وهو مردود ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان وضعه للتحذير منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم.
نعم، فلا يجوز رؤية الموضوع أبدا إلا إذا كنت تنبه عليه، تقول وقد ورد في ذلك حديث الموضوع وهو كذا كذا، يبقى للتحذير منه والتنبيه عليه، ولهذا صنف العلماء في الموضوعات. نعم، نصحا للأمة.
ويعرف الوضع بأمور منها: إقرار الواضع به، الثاني مخالفة الحديث،
أن يقول الواضع وضعت كذا، مثل ما قال بعضهم وضعت 4000 حديث منه، يصرح بهذا. نعم،
الثاني مخالفة الحديث للعقل، مثل أن يتضمن جمعا بين النقيضين، أو إثبات وجود مستحيل، أو نقض وجود واجب وغيره.
نعم،
الثالث مخالفته للمعلوم،
مخالفة حديث العقل بحيث لا يقول عاقل فضلا أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
ثالث مخالفته للمعلومة بالضرورة من الدين، مثل أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام، أو تحليل الربا ونحوه، أو تحديد وقت قيام الساعة، أو جواز إرسال نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك.
مثل ما تقول الروافض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لنبي بعدي إلا أن يشاء الله. فمعروف أن هذه اللفظة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت تخالف ما هو معلوم من الدين بالاضطرار يدل هذا على الايه؟ على الوضع. وبعض العلماء يعني أضاف إلى ذلك أمورا أخرى، منها ركاكة الألفاظ، وأنه مستحيل أن ينطق بذلك النبي لمخالفة أصلا لغة العرب. نعم،
والأحاديث الموضوعة كثيرة، منها أحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
اثنين، الثاني أحاديث في فضائل شهر رجب ومزية الصلاة فيه. ثالثا أحاديث في حياة الخضر صاحب موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر دفنه،
هذا كله مكذوب. نعم،
الرابع أحاديث في أبواب مختلفة، نذكر منها ما يلي: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي، اختلاف أمتي رحمة، اعمل دنياك كأن.
إذا اتفقها إيه؟ وهذا مشهور، اختلاف أمتي رحمة، طب اتفقها عذاب. نعم،
اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، حب الدنيا رأس كل خطيئة.
هذا يعني وإن كان المعنى صحيحا لكن هذا مكذوب على رسول الله، يعني أن النبي ما قال. نعم،
حب الوطن من الإيمان، خير الأسماء ما حمد وعبد، نهى عن بيع وشرط، يوم صومكم يوم نحركم. وقد ألف كثير من أهل الحديث في بيان الأحاديث الموضوعة دفاعا عن السنة وتحذيرا للأمة، مثل الموضوعات الكبرى لابن الجوزي.
يعني ليس من شرط الموضوع أن يكون المعنى باطلا، لا، قد يكون المعنى صحيحا، لكن اتفق العلماء على أن هذا مكذوب على رسوله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، ما في إشكال، قل معنى ما في إشكال، كلام في حديث في نسبته للنبي. نعم،
وقد ألف كثير من أهل الحديث في بيان الأحاديث الموضوعة دفاعا عن السنة وتحذيرا للأمة، مثل الموضوعات الكبرى لابن الجوزي، وتوفي سنة 597، لكنه لم يستوعبها وأدخل فيها ما ليس منها. ثاني الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، توفي سنة 1250، وفيها تساهل بإدخال ما ليس بموضوع. ثالثا تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق، توفي سنة 963 وهو من أجمع ما كتب فيها. والوضعون كثيرون ومن أكابرهم المشهورين إسحاق بن نجيح الملطي، مأمون بن أحمد الهروي، محمد بن السائب الكلبي، المغيرة بن سعيد الكوفي، مقاتل بن سليمان، مقاتل بن أبي سليمان، الواقدي ابن أبي يحيى، وهم أصناف، فمنهم الزنادقة الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين وتشويه الإسلام وتغيير أحكامه، مثل محمد بن سعيد المصلوب الذي قتله أبو جعفر المنصور،
الحمد لله،
وضع حديثا عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. ومثل عبد الكريم بن أبي العرجاء الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة وقال حين قدم للقتل: لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام.
يعني هذا ما وضع الحديث المكذوب مثلا لكي ينشط الناس على الذكر والطاعة، إنما هذا لتغيير دين المسلمين، وإنما يحصل هذا من الزنادقة، هذا زنديق يريد أن يبدل دين المسلمين. نعم.
وقد قيل إن الزنادقة وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث.
نعم.
المتزلفون إلى الخلفاء والأمراء مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي وهو يلعب في الحمام فقيل له: حدث أمير المؤمنين، فساق سندا وضع به حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح.
أو جناح، زاد أو جناح، ليه؟ لأنه وجده يلعب بالحمام. نعم.
قال المهدي: أنا حملته على ذلك، ثم ترك الحمام وأمر بذبحها.
أنا السبب. نعم.
المتزلفون إلى العامة بذكر الغرائب ترغيبا أو ترهيبا أو التماسا لمال أو جاه، مثل القصاص الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات
اليوم. يعني قد يضع ناس مثلا أحاديث، قد يحرف ناس أحاديث من أجل بعض الناس الذين يرغبون في أموالهم أو في مدحهم أو الثناء عليهم أو الانتفاع بهم، لا من جهة الألفاظ، بل يأتون إلى الأحاديث الصحيحة ويحرفونها عن معانيها المتفق عليها من أجل الإرضاء. هو في النهاية يصل إلى هذا، في النهاية هو بيصل إلى هذا، أو يأتي إلى حديث موضوع فيذكر لهذا الرجل لهذا الباب أو كذا. نعم.
قال: مثل القصاص الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات بما يثير الدهشة من غرائب. نقل عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما صليا في مسجد الرصافة فقام قاص يقص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم ساق سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل كلمة طيرا، منقاره من ذهب وريشه من مرجان، وذكر قصة طويلة. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات أشار إليه يحيى بيده فأقبل متوهما لنوال، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القاص: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا هذه الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما. لقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما.
نعم، هذا إذا صحت هي مشهورة، لكن البعض يشكك فيها. نعم.
المتحمسون للدين يضعون أحاديث في فضائل الإسلام وما يتصل فيه،
لكن هذا موجود أيضا عند أهل الأهواء، عادي جدا، يقول: رواه البخاري، رواه مسلم، ولا يبالي، ما في ديانة. نعم.
المتحمسون للدين يضعون أحاديث في فضائل الإسلام وما يتصل فيه وفي الزهد في الدنيا ونحو ذلك لقصد إقبال الناس على الدين وزهدهم في الدنيا، مثل أبي عصمة نوح ابن أبي مريم قاضي مرو، وضع حديثا في فضائل سور القرآن سورة سورة، وقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، يعني فوضع ذلك. المتعصبون لمذهب أو طريقة أو بلد أو متبوع أو قبيلة يضعون أحاديث في فضائل ما تعصبوا له والثناء عليه، مثل ميسرة ابن عبد ربه الذي أقر أنه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم 70 حديثا في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه
تعصبا له. نعم نعم.
الجرح والتعديل. الجرح تعريفه وأقسامه ومراتبه وشروط القبول. الجرح أن يذكر الراوي بما يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من أثبات صفة أو رد من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول، مثل أن يقال هو كذاب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة أو لا يعتبر أو لا يكتب حديث.
هذا قال الراوي هذا مجروح، جرحه العلماء قالوا هذا كذاب، هذا فاسق، هذا ضعيف. ولكل لفظة من هذه الألفاظ ومصطلح هذه المصطلحات حكم به يعرف حديث هذا الراوي. فإذا قال هذا كذاب معناه حديثه موضوع، وقد يطعن فيه بما لا يوجب رد حديثه مطلقا بل يعتبر به وهكذا. فإذا عندنا ألفاظ في الجرح، وكل لفظة إنما تتفق مع رويها تماما وتتفق مع حالي تماما فلا يستوي المجروحون. وبناء على هذا التفاوت أيضا فهذه الأوصاف تتنوع الإيه؟ الأحكام على الحديث. فيقال هذا موضوع، هذا منكر، هذا حديث ضعيف لكنه يجبر بطرق، هذا كذا كذا إلى آخر ذلك. فرق بين ضعف الشديد وضعف غير الشديد على حسب حال الراوي. نعم.
وينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. فالمطلق أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد فيكون قادحا فيه بكل حال. والمقيد أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك فيكون قادحا فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره.
نعم، يعني في فرق بين أقول الراوي هذا كذاب وبين الراوي هذا كذب على فلان، يبقى هذا مقيد بفلان ولا يعود الطعن عليه مطلقا. إنما حينما يقال هذا كذاب فهذا يعود عليه بالطعن مطلقا. نعم.
مثاله قول ابن حجر في التقريب في زيد بن الحباب وقد روى عنه مسلم: صدوق يخطئ في حديث الثوري فيكون ضعيفا في حديث الثوري دون غيره. وقول صاحب الخلاصة في إسماعيل بن عياش: وثقه أحمد وابن معين والبخاري في أهل الشام وضعفوه في الحجازيين فيكون ضعيفا في حديثه عن الحجازيين دون أهل الشام. ومثل ذلك إذا قيل هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلا فلا يكون ضعيفا في رواية غيرها. لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد لم يمنع أن يكون ضعيفا في غيره أيضا.
نعم.
وللجرح مرات، أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه، مثل أكذب الناس أو ركن الكذب.
نعم.
ثم ما
إذا كذب أفعل تفضيل أكذب الناس أو تكررت كذاب كذاب مثلا أو كذاب وضاع. نعم.
ثم ما دل على المبالغة مثل كذاب ووضاع ودجال، وأسهلها لين.
فأكذب الناس هذا أعظم من كذاب. نعم.
وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. وبين ذلك مراتب معلومة. ويشترط لقبول الجرح شروط خمسة: أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق.
نعم، يعني الراوي إذا جرح من جرحه نقبل كلامه مطلقا أو هناك قيود وشروط؟ قال: ويشترط، هناك شروط لقبول الجرح شروط خمس. واحد:
أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق.
نعم، لأن الفاسق لا يقبل كلامه. نعم.
أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل.
نعم، لأن مثل هذا قد يلبس عليه وقد يختلط عليه. نعم.
أن يكون من عارف بأسبابه،
عدل ضابط. نعم.
أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف ممن لا يعرف القوادح.
ممن لا يعرف القوادح من عارف بأسبابه، يعني من عالم بأسبابه، من عالم بالجرح، هذا عالم بهذا الجرح وليس العالم المطلق. نعم.
أن يبين سبب الجرح فلا يقبل الجرح المبهم.
هذا من عارف أسبابه، لأنه قد يطعن واحد جاهل بشيء ليس بقادح، ليس بقادح. ومن عالم بأسبابه أيضا إذا كان مفسرا فقد يكون عالم بأسبابه، لكن قدح أيضا بهذا الشيء الذي ليس بقدح عند سائر الأئمة، فقد يكون هذا السبب سببا غير قادح. نعم.
أن يبين سبب الجرح، فلا يقبل الجرح المبهم، مثل أن يقتصر على قوله ضعيف أو يرد حديثه حتى يبين سبب ذلك، لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح، هذا هو المشهور. واختار ابن حجر رحمه الله قبول الجرح المبهم إلا في من علمت عدالته، فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب.
هذا الصحيح، هذا الصحيح. فلا نهدر إجمالات أهل الفن في أحكامهم على بعض الرواة، ولا نقبل إجمالاتهم في كل الرواة، بل نقول إذا كان الراوي معروفا بالضبط والعدالة وكذا، وجاء أحد الناس من الأئمة فطعن فيه وجرحه جرحا مجملا، فإننا لا نقبله. ليه؟ لأنه معارض بتوثيق الأئمة له، لابد أن يكون مفسر، لابد أن يكون مفسر. يبقى الجرح المبهمون يقبل من الأئمة في من؟ في غير المعروفين بالضبط والإتقان. أما في المعروفين بالضبط والإتقان فلا يقبل جرح فيهم إلا إذا كان مفسرا تفسيرا قادحا عند أهل الفن. نعم.
قال الشيخ: وهذا هو القول الراجح، لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن.
نعم.
ألا يكون واقعا على من تواترت عدالته واشتهرت إمامته كنافع وشعبة ومالك والبخاري، فلا يقبل الجرح من في هؤلاء وأمثالهم.
نعم.
التعديل تعريفه وأقسامه ومراتبه وشروط قبول.
يعني يأتي واحد اليوم يقول: الترجح عندي أنا أرى أن مالكا يقدح فيه، مقدوح فيه، أو شعبة أو الشافعي أو أحمد، فمثل هذا لا يستمع له ولو ادعى أنه أعلم الناس في زمانه بعلم الحديث. نعم.
التعديل أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد، مثل أن يقال: هو ثقة أو أثبت أو ثبت أو لا بأس به أو لا يرد أو لا يرد حديثه. وينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. فالمطلق أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد فيكون توثيقا له بكل حال، والمقيد أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك فيكون توثيقا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره، مثل أن يقال: هو ثقة في حديث الزهري أو في الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة في حديثه عن غير من وثق فيهم. لكن إذا كان المقصود،
لأن التعديل مقيد، فهو ثقة في حديث الحجازيين ليس ثقة مطلقا. نعم.
فلا يكون ثقة في حديثه عن غير من وثق فيهم، لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم فلا يمنع حينئذ أن يكون ثقة في غيرهم أيضا. وللتعديل مراتب: أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه، مثل: أوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، مثل: ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح، مثل: صالح أو مقارب أو يروى حديثه أو نحو ذلك. وبين هذا مراتب معلومة.
نعم. فللجرح أعلى الأوصاف وأسهلها وبينهما ما يتوسط، وللتعديل أعلى الأوصاف وأدناها وبينهما أيضا ما توسط، وهكذا. وكما قلنا، كل رتبة من هذه الرتب تحدد حديث الرجل، بهذا يصبح حديث الرجل حديثا صحيحا، رجل آخر يصبح حديثه حسنا. ليه؟ لأن رتبته تقتضي تحسين حديثه لا تصحيحه، وآخر إن يقتضي وصفه أن يعتبر به، وثالث ورابع وخامس وهكذا. فهذه الألفاظ ليست جزافية، فهي مبنية على استحقاق الراوي لها، وثانيا يتحدد نوع حديثه على حسب تحدد وصفه. نعم.
ويشترط لقبول التعديل شروط أربعة: أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق، أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال، أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل من لا يعرف صفات القبول والرد، أن لا يكون واقعا على من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر أو غيرهما. تعارض الجرح والتعديل.
هذه مسألة عندنا ما اتفقوا على تعديل، هذا مقبول قولا واحدا. هناك ما اتفقوا على جرح، هذا مردود قولا واحدا. هناك ما تعارض فيه جرح وتعديل، فماذا نصنع؟ كمسائل العلم نلجأ إلى الترجيح، ويرجح العالم بحسب ما يظهر له من قواعد العلم ومن الأحوال. نعم.
تعارض الجرح والتعديل: أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها، مثل أن يقول بعض العلماء فيه إنه ثقة ويقول بعض إنه ضعيف. وللتعارض أحوال أربعة: الحال الأولى أن يكون مبهمين أي غير أن يكون مبهمين أي غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقبوله هو الراجح حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما إما في عدالة قائله أو في معرفته بحال الشخص أو بأسباب الجرح والتعديل أو في كثرة العدد. الحال الثانية أن يكون مفسرين أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال، فيؤخذ حينئذ بالتعديل لأن مع قائله زيادة علم.
يعني الأصل أننا نقدم من قول الجارح لأن معه زيادة علم على المعد، إلا إذا قال هذا أنا أعلم السبب الذي جرحه وأنا كنت أجرح من أجل هذا السبب لكن هذا السبب زال، فحينئذ إذا زال السبب لم يعد هناك مقتضي لماذا؟ للجرح، فيكون هذا الرجل قد جرح على ما مضى. يعني مثلا دلوقتي هذا العالم جرح فلانا السنة هذه بما ظهر من سبب جرح، بعد 10 سنوات تغير هذا السبب، تاب الرجل من ذلك وترك كذا وصار من أصلح الناس وأتقنهم وكذا، فجأ الرجل عالم فعدله بناء على زوال السبب الأول، فإذا عدله نبقي التجريح القديم ونقول هذا باب التعارض؟ لم يعد من باب التعارض الآن. ليه؟ لأنه زال السبب الجرح. ومثل اليوم الشيخ مثلا فلان قد يجرح هشام من 10 سنوات، قال هشام هذا مبتدع لا تسمع له. ليه؟ لأنه 1 2 3 4 جاء هشام تاب من هذا وأحسن التوبة وأظهر وإلى آخره، والشيخ هذا مات أو في مكان لا يعلم عن هشام، فجاء عالم في المكان فزكى هشام وعدله، يقال هذا من باب التعارض؟ لا، لأن الجارح لما بين سبب الجرح انعقد تجريحه بهذا السبب، فلما زال السبب قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا بين إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. كان في فسق لكن إذا تاب فإنه يرتفع هذا الوصف. نعم.
الحالة الثالثة أن يكون التعديل مبهما والجرح مفسرا، فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم. الحال الرابعة أن يكون الجرح مبهما والتعديل مفسرا، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.
وإلى هنا كان أحدهما مفسرا والآخر مبهما أخذ بالمفسر، هذا حالتين. حالة ثانية أن يكون مفسرين، يقدم الجرح إلا إذا قدم المعدل ما يزول به سبب الجرح. حالة ثالثة أن يكون مبهمين، فهنا الذي نلجأ فيه للترجيح، قد يحصل ترجيح بكثرة عدد المعدلين، باطلاع على حال خاص، إلى آخره، يعني نحتاج إلى مرجح زائد. نعم.
قال رحمه الله: وإلى هنا انتهى مقرر السنة الأولى الثانوية في المعاهد العلمية في المصطلح على يد مؤلفه محمد صالح العثيمين.
القسم الثاني من كتاب مصطلح الحديث: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله
عليه وسلم، هذا تقسيم باعتبار من يضاف إليه الخبر. وقال بالخبر لأن خبر أعم من الحديث، يعني إذا حديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن خبر أعم ما أضيف إلى النبي وإلى غيره. فلما كان هذا التقسيم باعتبار إسناد الكلام لقائله، استعمل المصطلح الأعام، فطارة يكون هذا الخبر منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع، أو إلى الصحابي وهو الموقوف، أو إلى من دونه وهو المقطوع. نعم.
فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحا ومرفوع حكما.
مرفوع صريحا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، نعم، وفعله تخليه، وحكما أي ما كان في حكمه الرافع، ما له حكم الرافع.
فالمرفوع صريحا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في خلقه أو خلقته. مثاله من القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومثاله من الفعل كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ومثاله من التقرير تقريره الجارية،
يعني لازم أن نقول قال رسول الله، بل إذا أضيف إلى فعل فهذا حديث مرفوع، لأن الفعل نفسه فعله صلى الله عليه وسلم.
ومثاله من التقرير تقريره الجارية حين سألها أين الله، قالت في السماء، فأقرها على ذلك صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل قول أو فعل علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو مرفوع صريحا من التقرير. ومثاله من الوصف في خلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، وكان دائما البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون إثما فيكون أبعد الناس عنه.
هذا الوصف في خلقه. نعم.
ومثاله من الوصف في خلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجل، ليس بالطويل ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه وربما يبلغ منكبيه، حسن اللحية، فيه شعرات من شيب. والمرفوع حكما ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع
معرفته. المرفوع حكما هذا مهم معرفته حتى لا نستهين به، لأن له حكم مرفوع من جهة العمل به والتقيد به. نعم.
والمرفوع حكما ما كان له،
إن لم يسمى مرفوعا صريحا لكن له حكم مرفوع، يعني من جهة العمل. فمعرفت هذا النوع مهم حتى نعظم هذا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تماما. نعم.
والمرفوع حكما ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع. الأول قول الصحابي: إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيرا ولا معروفا قائله بالأخذ عن الإسرائيليات.
شوف الشروط: قول الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، كان يضع تحديدات وتقييدات لأمور لا تعرف إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تفسيرا لمعنى أو كذا، ولا معروفا قالوا بالأخذ عن الإسرائيليات، فأنها تكون إسرائيلات ولا تكون أقوالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
مثل أن يكون خبرا عن أشراط الساعة أو أحوال القيامة أو الجزاء، فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف، وإن كان تفسيرا فالأصل له حكم نفسه والتفسير موقوف. فالأصل له حكم نفسه والتفسير موقوف. وإن كان قائله معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات فهو متردد بين أن يكون خبرا إسرائيليا أو حديثا مرفوعا، فلا يحكم فيه بأنه حديث للشك فيه. وقد ذكروا أن العبادلة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا أخذوا عن أخبار بني إسرائيل عن كعب الأحبار أو غيره.
نعم، مثل ما روى ابن عباس في قصة يوسف عليه السلام وكذا، فهذه كلها إسرائيليات. وابن عباس معروف بالأخذ عن الإسرائيليات، وحكم الإسرائيليات معروف. نعم.
الثاني فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، ومثلوا لذلك بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة.
نعم، فقال هذا فعل الصحابي، والصحابي خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستحيل أن يفعل علي ذلك إلا برؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم ترد رواية. نعم.
الثالث أن يضيف الصحابي شيئا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه علم به، كقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة فأكلناه.
فهذا له حكم مرفوع، لأن أضافت ذلك إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر النبي علم به، لكن لو كان غير مشروع لما أقر الوحي ذلك، ولهذا أخذنا من ذلك إباحة أكل لحم الخيل لهذا الأثر. نعم.
الرابع أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: من السنة أن يخفي التشهد، أن يخفي التشهد يعني في الصلاة.
نعم، يعني ما يجهر به، من السنة، ولم يقل من سنة النبي أو رأيت النبي. نعم.
فإن قاله تابعي
في سنة إلى سنة النبي، من السنة إذا تزوج البكرة أن يقيم عندها سبع، فهذه سنة النبي. من السنة ألا يخرج المعتكف معتكفي إلى الحاجة إنسان وكذا، هذه سنة النبي. نعم.
فإن قاله تابعي فقيل مرفوع وقيل موقوف، كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس.
نعم.
الخامس قول الصحابي: أمرنا
في ذلك شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هناك من قال هما خطبتان، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهناك من قال هما هي خطبة واحدة، وهذا مذهب لجماعة المحققين وهو الأقرب. نعم.
الخامس قول الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أمر الناس ونحوه، كقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، وقولها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
وهذا لا يكون فيه الآمر والناهي إلا من إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف.
نعم، ولا يكون الأمر في ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، فهذا له حكم مرفوع.
وقول
أي لم يرد التصريح بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا له حكم مرفوع من جهة العمل، لأن مثل هذا لا يعرف إلا من قبله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط،
وقت لنا
في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك فوق 40 ليلة.
ومن الذي سيوقت على عهد أنس؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم.
السادس أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية، كقول أبي هريرة رضي الله عنه في من خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
فلا يكون هذا إلا بمعرفة عن رسول الله أنه نهى عن ذلك، إلا لحاجة الإنسان أو ليصلي في مسجد آخر. إنما هذا في من خرج خروجا يدع به الصلاة مع المسلمين، هذا الذي قد عصى. نعم.
وكذا لو حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة، إذ لا يكون الشيء معصية أو طاعة إلا بنص من الشارع، ولا يلزم الصحابي بذلك إلا وعنده علم منه.
نعم.
السابع قولهم عن الصحابي: رفع الحديث أو رواية، كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث،
رفع الحديث يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه: رواية، الفطرة خمس أو خمس من الفطرة.
رواية يعني عن رسول الله، يعني هذا حديث وليس من كلام أبي هريرة. نعم.
الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب.
نعم.
وكذلك قالوا عن الصحابي: يأثر الحديث أو ينميه أو يبلغ به
أو ينميه أو
يبلغ به ونحوه. فإن مثل هذه العبارات لها حكم المرفوع صريحا وإن لم تكن صريحة في إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مشعرة بذلك.
كل هذه الأنواع لها حكم المرفوع. أو يضع الصحابي تحديثات وتقديرات لا تعرف إلا من قبل الشارع فيكون هذا له حكم المرفوع.
نعم. والموقوف نعم.
نعم ماله في المرفوع في المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسند إلى النبي فتقول أنت النبي ما صلى هذا فيما تذهب إليه أنت ولقد ورد ده ترجيح ولقد ورد روايات عند مسلم أنه صلى بأكثر من هذا إنما هذا ما ترجيحه أنت ده ترجيح. نعم هذا كله ترجيح هذا ترجيحك أنت. نعم.
والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع مثاله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق العليم وجدال المنافق العليم بالكتاب وحكم الأئمة المضلين.
نعم زلة العالم لأنها زلة للعالم والعالم يقتدى به فإذا زل تبعه الناس وظنوا ذلك دينا ولهذا احذر زلة العالم ولهذا لابد من التحذير منها وأن ينشط الإنسان على التحذير من زلة العالم ولا يقال هذا طعن في العالم. إذا زل العالم الكبير أحمد مالك الشافعي فضلا عن من دونهم لابد أن تبين وتنشر في الناس. ليه؟ لأن هؤلاء محل الاقتداء فإذا لم يحصل التنبيه اغتر الناس بهذه الأقوال. لكن بعض من لا فقه له ولا دراية يقول هذا ما المصلحة أن تذكر زلة مالك أو الشافعي أو فلان أو علان ألا يمكن أن يهون هذا العالم في نظر الناس ولا ينظر إلى تهوين الشريعة فيقال الألباني ما المصلحة ما المصلحة أن يقال الألباني قال كذا ما المصلحة المصلحة أن تصان الشريعة ألا يمكن أن يستغل هذا المغردون في الطعن الألباني في الطعن في الألباني ألا يمكن أن يستغل قول الألباني في نسبة ذلك للشريعة. أما الطاعن في الألباني فهؤلاء طاعنون طاعنون قلت هذا أو لم تقل لكن أنت أدي الأداء الذي يحفظ قدر العالم. إذا جئت تبين زلة العالم فلا بد أن تبين مع ذلك أنها تبينها بالأسلوب الذي يحفظ قدر العالم. أقول تقول هذا مالكي يقول المالكي مالكي لا مالكي يا رجل ما كان يعرف سنة الله التخليل مالك سمعة وخلاص هذا يا رجل أحمد ما لا أعوذ بالله ترجع تقول أصلا بقول هذا حتى لا يغتر أحد لا هذا طعن. فرق بين ما يتعلق بالقول وما يتعلق بالقائل. نعم.
والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده مثاله قول ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
ولهذا قال عمار لا يغرنكم خروج عائشة إني لا أعلم أنها زوج النبي في الدنيا والآخرة. شوف الفضيلة هي الفضيلة هي ولكن الله ابتلاكم به لينظر أتطيعونه أم تطيعونه. نعم.
وقول مالك اترك من أعمال السر ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية.
هذا المقطوع موضوف إلى التابعي فمن بعده يبقى باعتبار إسناد الخبر إن أسند إلى النبي فهو المرفوع سواء كان صريحا أو ما له حكم الرفع وإذا أسند إلى الصحابي فهذا الموقوف أقول موقوف على الصحابي وإذا أسند إلى من دونه فأقول هذا هو المقطوع. نعم.
الصحابي تعريف الصحابي حال الصحابة آخرهم موتا وفائدة معرفته المكثرون من التحديث. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك.
نعم.
فيدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام كالأشعث بن خيس فإنه كان ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه فتاب وقبل منه أبو بكر رضي الله عنه.
يبقى هذه محترزات من اجتمع بالنبي وليس من رأى فقد يجتمع به أعمى ما يراه وقد يؤمن به من لم يجتمع به أصلا فليقال صحابي، بحد الصحابي من اجتمع، هذا واحد الحد الأول من اجتمع. فإذا لم يجتمع بالنبي فليس بالصحابي، وإن أسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فإن اجتمع به وكان كافرا ثم أسلم بعد موته فلا يقال صحابي لأنه اجتمع بالنبي، لأن حال اجتماع بالنبي لم يكن مسلما، كان كافرا ومات على ذلك، أي على الإيمان. فلو أنه اجتمع به وهو مؤمن ولكنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون صحابيا. يبقى لابد من هذه المحترزات الثلاثة: أولا الاجتماع، وهذه أعم من القول بالرؤية. الأمر الثاني أن يكون هذا الاجتماع وهو مؤمن. الأمر الثالث أن يموت على هذا الإيمان. نعم.
ويخرج منه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به كالنجاشي، ومن ارتد ومات على ردته كعبد الله بن خطل قتل يوم الفتح وربيعة بن أبي أمية.
النجاشي آمن به في حياته ولم يجتمع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولكنه لا يقال صحاب. نعم.
وربيعة بن أمية ابن خلف ارتد في زمن عمر ومات على الردة. ومن الصحابة عدد كثير ولا يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحديد، لكن قيل على وجه التقريب أنهم يبلغون 114,000. والصحابة كلهم ثقات ذو عدل.
وهناك كتب مصنفة في الصحابة رضوان الله عليهم، وفي محل الاتفاق، وفي من قد يختلف في صحبته فيلجأ إلى الترجيح. نعم.
والصحابة كلهم ثقات ذو عدل، تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولا، ولذلك قالوا جهالة الصحابي لا تضر.
فإن قالت عائشة سأل رجل رسول الله فلا يقال هذا الرجل مبهم، أو جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا مهما كان، أو جاء أو لما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد لما قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يجد شيئا في صلاتي أو كذا. أي إبهام في الصحابي في الصحابة طالما أنه حدد أن المبهم صحابي فلا يضر ذلك لأنهم جميعا عدول، مثل ما مر معنا في مرسل الصحابي. فالمرسل هذا قادح، لكن إذا كان مرسل صحابي فإنه لا يقدح. لماذا؟ لأن ما يرسل الصحابي سيرسله عن من؟ عن صحابي. والصحابة كلهم فلهم استثناء في هذا الباب فيما يتعلق بماذا؟ بالعدالة. لكن قد يهم الصحابة فيما يتعلق بالضبط باللفظة فيقدم من ضبطها، مثل ما قالت عائشة في ابن عمر رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط، لما قال ابن عمر اعتمر النبي 4 عمرات احدهن في رجب، فقد يهم. ومثل ما قال ابن عباس كما عند البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مح. أما من جهة العدالة فكلهم عدول، كلهم من أولهم إلى آخرهم، كل من ثبتت صحبته ثبتت عدالته، ولهذا الإبهام ما يضر ولا الإغسال يضر. نعم.
والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة أن الله أثنى عليهم ورسوله في عدة نصوص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه ولا يسأل عن حاله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نعم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبره لما علم إسلام، ولم يكن هناك شرط زائد على هذا، ولم يكن هناك شرط زائد على هذا. نعم. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد، بل كان النبي يرسل بالواحد الواحد بالدين كله، كما أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل أبا موسى الأشعري، وأرسل رسله إلى ملوك الأرض، كان يأمنهم على ذلك، يأمنهم على الدين. أفلا يؤمن الواحد يؤمن على حديث وهم مأمنون على هذا الدين؟ نعم. إنما التفريق بقى بين الواحد والمتواتر في مسألة العمل هذا إنما أحدثه المبتدعة لرد جملة اعتقادات الهداية، لا للحرص على الشريعة من جهة أحكامها، إنما أحدثوا ما ردوا به أحكام الشريعة لا ما ضبطوا به أحكام الشريعة. نعم.
وآخر الصحابة موتا على الإطلاق عامر بن واثلة الليثي، مات بمكة 110 بعد المئة.
وإنما قال على الإطلاق لأن العلماء صنفوا أيضا بالآخرية هذه باعتبار بلدان، فآخر من مات بمكة، من مات بالشام، من مات بكذا، وهناك آخر من مات مطلقا. نعم.
سنة 110 بعد المئة من الهجرة، فهو آخر من مات بمكة، وآخر من مات بالمدينة، وآخر من مات بالمدينة محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي، مات 99. وآخر من مات بالشام في دمشق.
الذي جاء حديثه عند البخاري، عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجهة مجهة في وجهي ونبن خمس من دلو معلق. نعم.
وآخر من مات بالشام في دمشق واثلة بن الأسقع الليثي، مات 86. وفي حمص عبد الله بن بصر المازني، 96. وآخر من مات بالبصرة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي، مات 93.
وآخر عمره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله في عمره وماله وذريته. نعم.
وآخر من مات بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، مات 87. وآخر من مات بمصر عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي، مات 89. ولم يبقى منهم أحد بعد 110، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. متفق عليه. وكان ذلك قبل موته بشهر، كما رواه مسلم من حديث جابر.
نعم. ومعرفة هذا يرجح بها ويصوب من أو يرد قول من قال بأن فلان صحابي وقد عاش مثلا إلى 130، فيقول هذا صحابي ثبتت صحبته أو كذا، فيرد قوله لأنه لا يوجد صحابي باتفاق العلماء عاش بعد هذه المدة أو إلى هذا التاريخ. فمعرفة هذا يتبين لنا بها حد الصحابي من غيره فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم.
وفائدة معرفة آخر الصحابة موتا أمران: أحدهما أن من تأخر موته عن هذه الغاية لم تقبل منه دعوة الصحبة.
تمام. فكل صنف من أصناف هذا العلم صنف فيه العلماء فلغاية ولغرض، الطبقات لغرض معرفة التواريخ، الوفيات والمواليد هذه لغرض، معرفة نزول العلماء البلدان هذا لغرض، ليتواصل بهذا إلى معرفة الاتصال، كما أنهم يعرفون الأوصاف من علاقة بالأوصاف من جهة الجرح والتعديل. فهناك ما يتعلق بوصف العدالة من جهة أوصاف الرواة ومعرفة ذلك، هناك ما يتعلق بوصف الاتصال وهكذا. فكل نوع تكلم فيه العلماء وضعوا العلماء إنما لغرض من أغراض، وليس الموضع موضع سيرة معرفة حال هذا الرجل في حياته وفضائله وكذا، لا، علم الحديث إنما يأخذ من هذه الأحوال ما به يعرف حال الراوي والمروي، حال الراوي والمروي، وليست المسألة قائمة عليه على معرفة سيرة الرجل أو الراوي بعموم، تزوج كم امرأة وراح وجاء وصلى كم ركعة، هذا كله ما له دخل به الأوصاف التي يترتب عليها قبول الراوي أو رد الإيه أو رد الراوي. نعم.
الثاني أن من لم يدرك التمييز قبل هذه الغاية فحديثه عن الصحابة منقطع.
تمام.
من الصحابة من أكثروا التحديث فكثر الأخذ عنهم، والذين تجاوز الحديث عنهم الألف هم أبو هريرة رضي الله عنه، روي عنه 74 بعد 305,000،
وهذا باتفاق الأمة أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أسلم متأخر في العام 7 رضي الله عنه، وهو الذي اختلف الناس في اسمه إلى 20 قولا، ولا يجزم ويقطع باسمه. أروى الناس عن رسول الله، أروى الناس في الأمة لم يقطع باسمه، فجهالة الاسم ما أنقصت القدر، فلا داعي الإنسان يتشبع بما لم يعطى ويضيف الألقاب والأوصاف التي يرتفع بها قدر الإنسان، فإن الله عز وجل هو الذي يرفع وهو الذي يخفض. يعز من يشاء ويذل من يشاء. أروى الناس عن رسول الله، تخيلوا، سبحان الله. نعم.
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما روي عنه 360,000. أنس بن مالك رضي الله عنه روي عنه 86,200 بعد الألفين، بعد الألفين. عائشة رضي الله عنها روي عنها 120,200 بعد الألفين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روي عنه 60,600 بعد الألف. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روي عنه 450 بعد الألف. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روي عنه 70,100 بعد الألف. ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء أن يكون
هؤلاء من المكثرين: أبو هريرة، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، عائشة، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري. هؤلاء من المكثرين، وهناك من يقاربهم، وهناك من قلت رواته حتى عرف بالحديث الواحد، وهناك من عرف بالحديثين، وكل هذا بالتتبع في المسانيد الكبار التي جمعت أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم والمصنفات في ذلك. وقد يقع بعض اختلاف في هذه الأحاديث على حسب الجامع. نعم.
ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء أن يكونوا أكثر أخذا من غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلة التحديث عن الصحابي قد يكون سببها تقدم موته كحمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، أو انشغاله بما هو أهم كعثمان رضي الله عنه، أو الأمرين جميعا كأبي بكر رضي الله عنه فقد تقدم موته وانشغل بأمر الخلافة، أو غير ذلك من الأسباب.
باتم هذه فائدة عزيزة جدا، لأن البعض يجمع بين كثرة الرواية وبين ماذا؟ وبين كثرة باب السماع وكثرة العلم وعظم الفضل. هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. أعد المقطع هذا. يقول: ولا يلزم من كثرة التحديث كأبي هريرة مثلا عن هؤلاء،
ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء أن يكون،
يعني الواردة عن هؤلاء،
أن يكونوا أكثر أخذا من غيرهم عن النبي صلى الله
يعني
عليه
أبو
وسلم.
أبو هريرة أكثر أخذا عن النبي ولا أبو بكر؟ شوف، أكثر أخذا مش أكثر رواية، أكثر أخذا. أبو بكر ترك النبي لا سفرا ولا حضرا، ولهذا علم ما لم يعلمه أبو هريرة رضي الله عنه وأخذ عن الرسول. لكن مسألة الأخذ شيء ومسألة الرواية شيء، مثل ما أنتم الآن مثلا تسمعوني مثلا، لكن قد ينقل واحد وقد لا ينقل ولا ينقل غيرنا. مثل عمر سمع النبي ويقول لنا ما يعمل بنيات، وسمع غير، لكن من الذي روى هذا الحديث؟ لا يعرف روايته إلا عن عمر رضي الله عنه. هل ما سمعه إلا عمر؟ هذا باعتبار الخبر واحد، وقد يكون عمر سمع هذا وحده، ولكن لا يعني هذا أنه أكثر سماع للرسول من أبي بكر رضي الله عنه. فلا تلازم بين كثرة الرواية وكثرة الأخذ وكثرة العلم. فلهذا أعلم الأمة أبو بكر، وعلم أبي بكر الذي هو أعلم الأمة راجع إلى علمه، إلى علمه بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو سعيد في الصحيح، صحيح البخاري: فكان أبو بكر أعلمنا، وهو الذي رجع إلى السنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى السنة في سقيفة بن سعيدة، ورجع إلى وهكذا، فكان أعلم الصحابة. فلا تلازم بين كثرة الرواية وبين إيه؟ مثل التصنيف اليوم، قد يكون عندك مثلا ابن باز ما مصنفاته، قد تأتي لطالب علم بينه وبين ابن باز الكثير والكثير، ومع ذلك مصنفاته أكثر. فلا التصنيف يدل على كثرة العلم، ولا كثرة الرواية تدل على كثرة الأخذ من غيره ممن هو دونه في الرواية. لكن هناك أشغال وهناك أمور، وهناك بعض الصحابة كان يتحرز من المتقدمين، كبار الصحابة كان يخاف التحديث حتى ربما يقع منه لفظ أو شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتغير فيدخل في من كذب عليه متعمدا، فكان يتحرزون. طالما أن غيرهم يقوم بالرواية ويقوم بالأداء، ليس هذا من كسمان العلم. نعم نعم نعم. مين يقول ايه؟ لا مش احفظ اروى. ما اروى ليه احفظ؟ ما دليله على انه احفظ؟ طيب ما في مشكلة، دعاء النبي لا يدل على الاحفظ، دعاء النبي يدل على الحفظ. لا نعم هو أروى، أروى يعني أكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ما جاء الدليل يدل على أن أبو هريرة أحفظ، إنما اللي جاء عند البخاري يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما كان أحد أكثر مني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا عبد، فإنه كان يكتب ولا يكتب. والعلماء قالوا هذا حمل على وقت من أوقات وقت ما قال، وإلا فإن أبا هريرة الأمة متفق على أنه أروى من عبد الله بن عمرو بن العاص، لا سيما بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيكم يبسط رداءه، فبسط أبو هريرة فأخذ شيئا ثم وضعه فيه ثم قال ضمه عليك، قال فضممته، قال فما نسيت شيئا بعد. طيب هذا لا يدل على أنه أحفظ، إنما يدل على حفظه وعلى وفرة رزقه في هذا الباب. هو مش ما فيش أحفظ عشان يقتضي استثناء. هو الآن لما أنت تقول فلان هذا عالم، فلان هذا كذا، هل يعني أنه أعلم من غيره؟ لا، ما في حديث يدل على أن أبو هريرة أحفظ الصحابة، لكن أروى أكثرهم رواية عن رسول الله. أحفظ من روى يعني؟ هذه ما في مشكلة، المهم إنه لا يقال أحفظ الصحابة ولا أكثر أخذا، لأن لا شك أن من طالت صحبته طالت معرفته، من طالت صحبته طالت معرفته. نعم. وأبو بكر رضي الله عنه لم يبلغ أحد شأنه في هذا الباب. نعم نعم. لا، من روى يعني أن هذا أحفظ هؤلاء، مثلا أبو هريرة أحفظ من عبد الله بن عمرو، أحفظ من كذا، هو لا شك أحفظ لأن رواته أكثر. نعم.
ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء أن يكونوا أكثر أخذا من غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلة التحديث عن الصحابي قد يكون سببها تقدم موته كحمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، أو انشغاله بما هو أهم كعثمان رضي الله عنه، أو الأمرين جميعا كأبي بكر رضي الله عنه، فقد تقدم موته وانشغل بأمر الخلافة أو غير ذلك من الأسباب.
نعم.
المخضرم تعريفه حكم حديثه. المخضرم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به، والمخضرمون طبقة
حصر له الإيمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن له لم يجتمع برسول الله، تخلف شرط الاجتماع. نعم.
والمخضرمون طبقة مستقلة بين الصحابة والتابعين، وقيل بل هم من كبار التابعين،
بين التابعين الذين ليسوا في عهد رسول الله وبين الصحابة الذين اجتمعوا برسول الله، فصار لهم زمان وصار لهم عدم لقاء، فصاروا مرتبة بين المرتبتين. نعم.
وقد أوصلهم بعض العلماء إلى نحو 40 شخصا، فمنهم الأحنف بن قيس، الأسود بن يزيد، سعد بن إياس، عبد الله بن عكيم، عمرو بن ميمون، أبو مسلم الخولاني، النجاشي ملك الحبشة. وحديث المخضرم من قبيل مرسل التابعي فهو منقطع، وفي قبوله ما في قبول المرسل التابعي من الخلاف.
نعم.
التابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. والتابعون كثيرون لا يمكن حصرهم.
الفرق بينه وبين الصحابي أن الصحابي اجتماعه كان بالنبي، والتابعي اجتماعه بالصحابي. نعم.
والتابعون كثيرون لا يمكن حصرهم، وهم ثلاثة طبقات، وهم ثلاث طبقات كبرى وصغرى وبينهما. فالكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة، مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن قيس، والصغرى من كان أكثر رواياتهم عن التابعين ولم يتلقوا ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة، مثل إبراهيم النخعي أبي الزناد يحيى بن سعيد. والوسطى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين، مثل الحسن البصري، محمد بن سيرين، مجاهد، عكرمة، قتادة، الشعبي، الزهري، عطاء، عمر بن عبد العزيز، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وكل طبقة من هذه الطبقات فيها الكبرى والصغرى والوسطى. نعم.
الإسناد تعريفه أقسامه أصح الأسماء.
التابعون، تابع التابعين، كل طبقة من هذه الطبقات فيها الكبرى والوسطى والصغرى. نعم.
الإسناد تعريفه أقسامه أصح الأسانيد. الإسناد ويقال السند رواة الحديث الذين نقلوه إلينا، مثاله قول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف.
السلسلة الموصلة إلى المتن، ولا بد فيها من الاتصال وعدالة الرواة والخلو من الشذوذ والعلة. نعم.
مثاله قول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي. فالإسناد عبد الله بن يوسف ومالك وابن شهاب وأنس بن مالك، وينقسم إلى قسمين عال ونازل،
وكلهم مدنيون. نعم.
وينقسم إلى قسمين عال ونازل، فالعالي ما كان أقرب ما كان أقرب إلى الصحة، والنازل عكسه. والعلو نوعان، علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة أن يكون الرواة أقوى في الضبط أو العدالة من الرواة في
يعني
إسناد آخر.
العالي ما كان أقرب إلى الصحة والنازل عكسه، يعني هذا ترك ما يتعلق بالعلو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال والعلو نوعان، علو صفة وعلو عدد. فإذا التعريف لابد أن يتضمن الأمرين، لابد أن يتضمن الأمرين، ضمن علو الصفة وعلو العدد. يبقى العالي ما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما اقترب من إمام معتبر أو ما كان رواته على أعلى الصفات من القبول. نعم.
فعلو الصفة أن يكون الرواة أقوى في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر، وعلو العدد أن يقل عدد الرواة في إسناده.
يعني ولو كثر العدد، يعني علو الصفة لا ارتباط بينه وبين العدد، فقد يكون أكثر عددا لكن فيه علو الصفة. علو الصفة نعم. وقد يجتمع علو الصفة مع العدد، مع قلة العدد، فيجتمع الأمران، وهذا أعلى ما يكون. نعم.
وعلو العدد أن يقل عدد الرواة في إسناده بالنسبة إلى إسناد آخر،
مثل الثلاثيات عند الأئمة. ثلاثيات يعني اقترب فصار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وحرص الأئمة على ذلك. نعم.
وإنما كانت قلة العدد علوا لأنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ فكان أقرب للصحة.
ولهذا تنتفي هذه فيما يتعلق بالأوصاف، تنتفي هذه فيما يتعلق بالأوصاف. أوصاف الرواة كان عاليا فهذا لا شك أنه يقطع به ويجزم بثبوته. نعم. لكن على كل هذا شرف، سواء اقتربت من إمام من هؤلاء الأئمة أصحاب الأوصاف العالية أو اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حرص السلف على ذلك. ومن ذلك رحلة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس. نعم.
والنزول يقابل العلو فيكون نوعين، نزول صفة ونزول عدد. فنزول الصفة أن يكون الرواة أضعف في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر، ونزول العدد أن يكثر عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر.
والعلماء لا يلجؤون إلى هذا، العلماء ينتخبون أعلى ما يكون من الصفات ولو توفر لهم أيضا من العدد فعلوا. لكن المصنف والعالم قد يختار حديث من هو أقل لعلة معينة تكون هذه العلة مرجحة لذكر هذا، مثل ما وقع في الصحيحين من الرواية عن بعض الرجال الذي يتكلم فيهم بعض الناس، لكن ذكروا ذلك لعلة وانتخبوا من أحاديثهم من أحاديث هذا الصنف ما اتفق عليه الثقات، لكن صرحوا بهؤلاء لعلل، مثلا لعلل يحتاجون إليها، فيكون التصريح بهذا أو الرواية عن مثل هذا لعلة أخرى. وإلا فالأصل أن الإنسان ينتخب من الرواة أعلاهم. لكن قد يكون هناك مثلا عينة، كأن يكون مثلا هذا السياق في التصريح مثلا بالسماع مثلا بخلاف العنعنة، وهذا حديث مثلا قد يكون حديث مدلس فيختار ما فيه السماع وإن كان التصريح بالسماع مثلا في أقل، أو مثلا علة معينة يريد أن يعالج بها المصنف أمرا ما، فيتخلف هذا القصد من جهة العلو في الإسناد في العدد أو من جهة العلو في الأوصاف لعلة قد تفوق إيه، بشرط أن يكون هذا الراوي من ممن يقبل حديثه لا ممن يرد حديثه. نعم.
وقد يجتمع النوعان علو الصفة وعلو العدد في إسناد واحد فيكون عاليا من حيث الصفة ومن حيث العدد.
قد أكون مثلا أنا أحدث عن شيخين أحدهما غاية في العلم، علم غزير، ولكن ليس بصاحب سنة، والآخر أقل منه لكن صاحب سنة، فمن جهة الوصف المتوقف على العلم المبتدع هذا أعلى والثاني أقل، فأتي أنا أترجم نفسي فأذكر الأقل ولا أذكر الأعلى. ليه؟ حتى لا يذكر في الناس، فيكون هذا لعلة، لكن لو أنه على السنة فأقدمه. ليه؟ لأنه اجتمع له الأمران. نعم، وصف السنة وصف العلة. نعم.
وقد يوجد أحدهما دون الآخر فيكون الإسناد عاليا من حيث الصفة نازلا من حيث العدد أو بالعكس، وفائدة معرفة العلو والنزول الحكم بالترجيح للعالي عند التعارض.
نعم.
والتحقيق أنه
يعني بالعالي صفة، وهذا لا إشكال فيه، فحديث الثقة والأوثق عند التعارض المقدم الأوثق. نعم. أو بالعدد لأنه أسلم، اللهم إلا إذا كان العدد أوثق، فرب حديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيه قد يكون خمسة، لكن أوثق من يكون بينك وبين النبي فيه ثلاثة، إذ أحد هؤلاء الثلاثة متكلم مثلا فيه، فليس الاعتبار بالقرب من حيث هو إلا أن ينضاف إلى ذلك إيه مرجح أقوى، لكن خمسة ثقات ثلاثة ثقات فيكون هذا أعلى. نعم.
والتحقيق أنه لا يحكم لإسناد معين بكونه أصح الأسانيد، وإنما يحكم له بذلك بالنسبة إلى الصحابي أو البلد أو الموضوع، فيقال أصح أسانيد أبي بكر، أصح أسانيد أهل الحجاز، أصح أسانيد حديث النزول. وقد ذكروا أصح الأسانيد بالنسبة إلى الصحابة، فمنها
يعني أصح هذا كلام طيب، ومر معنا في كلام ابن الصلاح وحافظ العراقي ابن حجر أن أفضل ما يقال في هذا الباب لا يقال أصح أسانيد مطلقا وإنما باعتبارات، فيقال أصح الأسانيد على الصحابة الفلاني، أصح أسانيد البلد الفلاني، فهذا أفضل. نعم، لأن هذه نسبية.
أصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح الأسانيد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه مالك عن الزهري عن أنس، وأصح الأسانيد إلى عائشة رضي الله عنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس، وأصح الأسانيد إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب
عن جده، طبعا هذه قد يقع فيها نوع خلاف وفيها المتفق عليه، ويقال الأصح يعني غيره قد يكون صحيحا، والأصحية هذه قد ترجع إلى الضبط والإتقان، وقد ينضاف إلى ذلك المخالطة والقرب والقرب، فمثلا القاسم قد يرجح على الأسود بالنسبة لعائشة حيث أنه القريب، وعبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير أقصد على الأسود الذي كان من تلاميذها لكنه أبعد، فهم ألصق بها. نعم.
وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده أي جد أبيه شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص،
ولماذا صرح الشيخ قال عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده أي جد أبي شعيب حتى يرفع اللبس يعني. نعم، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من المراد بأبيه وجده؟ أب من؟ فلهذا قال عن أبيه يعني شعيب عن جده أي جد أبيه شعيب. نعم.
وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، فبالغ بعضهم حتى جعله من أصح الأسانيد، وردها بعضهم بأن شعيبا لم يدرك جده فيكون منقطعا.
نعم، أما القول بأن هذا أصح الأسانيد هذا مردود قطعا، وأما رده مطلقا فهذا مردود قطعا، وإنما توسط العلماء فيه. نعم.
والراجح أنها صحيحة ومقبولة. قال البخاري رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوي وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ وأما ردها بأن شعيبا لم يدرك جده فمردوده بأنه قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله، فليس فيه انقطاع حينئذ.
يعني كما قال البعض، فنلجأ هنا إلى الترجيح، ولا شك أن كلام هؤلاء الأئمة المعتبرين يقدم على غيرهم. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أئمة الإسلام وجمهور العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب إذا صح النقل إليه. انتهى. المسلسل تعريفه فائدته: المسلسل ما اتفق الرواة فيه على شيء واحد فيما يتعلق بالراوي أو الرواية. مثاله فيما يتعلق بالراوي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك، أوصيك لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد ذكروا أن كل من حدث قال لمن رواه عنه: وأنا أحبك، فقل: اللهم أعني، إلى آخره. ومثاله فيما يتعلق بالرواية قول البخاري في صحيحه: حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله يعني ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة. الحديث فقد تسلسل باتفاق الرواة على صيغة واحدة هي حدثنا. ومثل ذلك لو
تسلسل يرجع إلى الاتفاق، سواء في لفظة يروي بها الراوي الحديث إنه أحبك إنه أحبك، أو على صفة تشبك بين أصابعي وهذا يشبك بين أصابعي، أو أخذ لحية من يروي الحديث له، أو كذا، على صفة ما أو على قول ما يتفق الرواة إيه الرواة عنه في جميع الطبقات، هذا يقال مسلسل. نعم.
ومثل ذلك لو تسلسل بلفظ عن فلان عن فلان، أو تسلسل بكونه أول حديث سمعه من شيخه أو آخر حديث. وفائدة المسلسل بيان ضبط الرواة في أخذ بعضهم من بعض وعناية كل واحد باتباع من قبله.
نعم.
تحمل الحديث وأداؤه: تحمل الحديث تعريفه شروطه أنواعه. تحمل الحديث أخذه عمن حدث به عنه، وشروطه ثلاثة: التمييز، وهو فهم الخطاب ورد جوابه على الصواب، والغالب أن يكون عند تمام 7 سنين، فلا يصح تحمل من لا تمييز له لصغر، وكذلك لو فقد تمييزه لكبر أو غيره فلا يصح تحمله.
نعم، لما قال الشيخ والغالب أن يكون عند تمام 7 سنين، لا ينفع أن يكون التحمل فيما دون ذلك إذا كان مميزا وشهد له بتمييز ذلك، وهذا إليه جنح البخاري وبوى في كتاب العلم تحمل الصغير بما تحمل الصغير، وذكر حديث محمود بن الربيع: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهه وأنا ابن 5 سنين. ومن قال 4 سنوات، والراجح أن هذا يرجع للوصف، ولهذا لو بلغ ولم يميز فهذا لا يقبل تحمله، ولو صغر عن 7 مع تمييزه فهذا يقبل تحمله. وفرق بين التحمل والأداء: فالتحمل يلزم له تمييز وفرز وضبط ما يسمع، وأما الأداء فله شرط آخر وهو بلوغه، ولهذا لا يقبل أداء الصغير إنما يتحمل. ولذا في التحمل لم يشترط الإسلام، أما في الأداء فيشترط الإسلام، مثل حديث جبير بن مطعم لما قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بالطور في صلاة المغرب، هذا كان كافرا، لكن يصح تحمل كافر، فالتحمل شيء والأداء شيء آخر.
ثانيا العقل، فلا يصح تحمل المجنون والمعتوه.
نعم.
ثالثا السلامة من الموانع، فلا يصح مع غلبة نعاس أو لغط كثير أو شاغل كبير.
تمام.
وأنواعه كثيرة، فمنها السماع من لفظ الشيخ وأرفعه ما يقع إملاء، القراءة على الشيخ ويسمى العرض. الإجازة وهي أن يأذن الشيخ بالرواية عنه سواء أذن له.
يتحمل بقى يتحمل بأي شيء، يتحمل بالسماع، سمعته، وقد يكون بأعلى ما يكون من التحمل، سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي، أو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي كفي بين كفيه، أو إلى آخره، أو أخذ النبي بيدي، مثل حديث عبد الله بن هشام عن عمر رضي الله عنه لما قال أخذ بيدي ثم قال يا عمر نحبك، أو حديث ابن مسعود كفي بين كفيه. يعني قد تكون هناك صيغ من التحمل أعلى ما يكون. نعم. وقد يريد الراوي تأكيد ذلك، سمعت أذناي وأبصرت عيناي، مثل ما جاء في الصحيحين حديث أبو شريح لما حدث به الأمير الذي كان يبعث البعوث إلى مكة. نعم. وذكر له حديث في حرمة مكة. نعم.
القراءة على الشيخ ويسمى العرض. ثالثا الإجازة وهي أن يأذن الشيخ بالرواية عنه سواء أذن له لفظا أو كتابة.
نعم.
والرواية بالإجازة صحيحة عند جمهور العلماء لدعاء الحاجة إليها، ويشترط لصحتها ثلاثة شروط. الأول أن يكون المجاز به معلوما، إما بالتعيين مثل أجزت لك أن تروي.
نعم.
مثل أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وإما بالتعميم.
يعني تكون إجازة من معين في معين، من معين إلى معين في معين، من معين إلى معين في معين. فالعالم يقول أجزتك يا محمد أن تروي عني صحيح البخاري، يبقى إجازة إلى معين محمد إبراهيم علي في رواية في معين في صحيح البخاري في معجم الطبراني في كذا مثلا. نعم. وهذه أقوى ما تكون من الإجازة، قائم على التعيين. نعم.
وإما بالتعميم مثل أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، فكل ما ثبت عنه أنه من مروياته صح أن يحدث به عنه بناء على هذه الإجازة العامة.
نعم.
فإن كان المجاز به مبهما لم تصح الرواية بها، مثل أجزت لك أن تروي عني بعض صحيح البخاري أو بعض مروياته، لأنه لا يعلم المجاز به.
تمام. لأنه إذا جاء يروي حديث البخاري يقول هذا بالإجازة، وما يدرينا أن هذا وقع عليه الإجازة، ويقول بعض البخاري، هل هذا من البعض المأذون لك فيه أو البعض المتروك؟ نعم.
الثاني أن يكون المجاز له موجودا، فلا تصح الإجازة لمعدوم لا تبعا ولا استقلالا. فلو قال أجزت لك ولمن سيولد لك، أو أجزت لمن سيولد لفلان، لم تصح الإجازة.
نعم. لأنه ليس موجود.
الثالث أن يكون المجاز له معينا بشخصه أو بوصفه، مثل أجزت لك ولفلان رواية مروياتي عني، أو أجزت لطالبي علم الحديث رواية مروياتي عني. فإن كان عاما لم تصح الإجازة، مثل أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني، وقيل تصح للمعدوم وغير المعين، والله أعلم.
والأول أصح، لكن هذه مختلف فيها. عموما الإجازة هذه مختلف فيها، والجماهير على قبولها إذا روى بالإجازة، لكن بشرط أن يكون الإسناد إيه؟ الإسناد صحيح، لكنها مختلف فيها. فمنهم من اعتبر الإجازة هنا حكم المبهم لأنه فيه نوع انقطاع، ومنهم من قال بأنها تقبل، وهذا ما ذهب إليه الجماهير. يعني مختلف فيها فيما يتعلق بالإجازة، هذا مختلف إيه؟ مختلف فيه. نعم.
أداء الحديث، تعريفه، شروط قبوله، صيغه. أداء الحديث إبلاغه للغير.
طبعا هذه الإجازة في زمن الرواية، انتبهوا، يعني هذا المعتبر في رواية الحديث هذا في زمن الرواية، في زمن الرواية. أما إذا لم يكن الإنسان من المصنفين وفي زمن الرواية، مثل الآن مثلا قد يجاز الإنسان في رواية صحيح البخاري أو كذا، هذا بالنسبة هذه الإجازة إجازة شرفية، لا تجعلني في هذا الإسناد أقول إسنادي إلى البخاري كذا ويحكم على حديث البخاري بإسنادي. طبعا لو كان كذلك لما صح حديثه بالبخاري، لو كان كذلك اعتبر هذا ما صح حديثه بالبخاري، لكن إلى عصر التصنيف هذا الذي يعتبر، أما في بعد ذلك فهي تسمى يعني إجازة شرفية فقط، أو إحياء سنة السلف في هذا الباب، لكن لا تقتضي لا علما ولا تقتضي حكما فيما يتعلق بما يتكلم فيه العلماء هنا. نعم.
أداء الحديث، تعريفه، شروط قبوله، صيغه. أداء الحديث إبلاغه إلى الغير. ويؤدي الحديث كما سمعه حتى في صيغ الأداء، فلا يبدل حدثني بأخبرني أو سمعت أو نحوها لاختلاف معناها في الاصطلاح.
طبعا عند قول البعض وإلا البعض لا يرى اختلافا، لكن هذا الأفضل والأكمل. وقد كان مسلم رحمة الله عليه في هذا الباب غاية في الإتقان في هذا الباب رحمه الله، ولذا كان يميز. نعم.
نقل عن الإمام أحمد أنه قال أتبع لفظ الشيخ في قوله حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرنا ولا تعدى.
اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرنا ولا تعدى، لكن هذا يحمل على الأكمل والأفضل، وإلا مثل هذا يتسامح فيه. وإليه ملأ البخاري وذكر ما يعني في معلقات كثيرا من هذا. نعم.
من أحمد السيد؟
أخ أحمد.
نعم.
اللي بيبحث مع الموبايل بيقعد.
أحمد. نعم أخونا أحمد. يقول زوجته كانت تلد بالأمس وهي مريضة، نسأل الله أن يشفيها شفاء له ودر سقاط. نعم. ومعرفة الصيغ في نسبة تحملي و كذا بالنسبة الأداء، هذه كما كنا نحتاج إليها في معرفتي في ضبط وقبول خبر المدلس، فإذا عنعنا فإننا نقبل حديثه إلا بالتصريح بماذا؟ بالسمع. ولهذا عن تحتمل، ولهذا في التدليس لابد أن يصرح بالسمع بخلاف سمعت. نعم. يعني في ثبوت الصحبة الصحبة يعني إذا اجتمع بنبه عنده مثلا سنة أو حنكه، أما الصحبة هذه تثبت له، لكن بالنسبة للرواية هل يكون روايته رواية حديث الصحابي أو ما دونه؟ خلاف، والرجح أنه يكون من دون الصحابي، إنما الصحبة كفاضل تثبت له. نعم. فين؟ ويؤدي الحديث كما سمعه حتى في الصيغ الأداء، فلا يبدل حدثني بأخبرني. تقول ايه؟ لا، هو دي خاصة بحدثنا واخبرنا، وهو سماعه من الشيخ او حضوره في مجلس الشيخ، انما العنعنة ما يصلح ان يكون فيها التحديث، فانه فرق بين عن وحدثنا، فرق بين عن وبين حدثنا. لكن لو انه قال مثلا عن فلان وقد حدثه، فهذه تحمل على الاتصال إلا إذا كان مدلسا. لكن طبعا عند التدقيق فيها فوارق، فيها فوارق، ولهذا يفرق بين المعاصرة وبين اللقاء بها. لما أقول حدثني انتفى هنا مسألة إيه؟ عدم اللقاء، بل هنا تثبت اللقاء، إنما عن هذه تكون في من عاصر وتكون في من اجتمع. يعني قد يقول عن في من اجتمعت به وقول عن، أو عاصر ولم يجتمع. أما حدثني هذه ترفع الإشكال، أما هذه حدثني هذه ترفع الإشكال، ترفع الإشكال في مسألة عدم اللقاء، وترفع الإشكال في عدم السماع. فقد يلتقي، قد يلتقي ويقول ويروي الحديث ولم يسمعه من إيه؟ من لفظ الشيخ، إنما سمعه عن غيره فيقول بعن. نعم.
ولقبول الأداء شروط، فمنها العقل، فلا يقبل من مجنون ولا معتوه ولا ممن ذهب تمييزه لكبر أو غيره.
نعم.
البلوغ، فلا يقبل من صغير.
ومن هنا تكلم في المختلط، هو الذي اختلط عليه ولو كان ثقة ثبتا. نعم. فتنحط رتبته، ولهذا يفرقون بين من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. معناه ما جن اختلاط وليس جنونا. نعم.
البلوغ، فلا يقبل من صغير، وقيل يقبل من مراهق يوثق به.
نعم.
الإسلام، فلا يقبل من كافر ولو تحمل وهو مسلم.
تمام.
العدالة، فلا يقبل من فاسق ولو تحمل وهو عدل. السلامة من الموانع، فلا يقبل من غلبة
يعني
نعاس.
في الأداء لابد عقل، بلوغ، إسلام، عدالة. نعم.
السلامة من الموانع، فلا يقبل من مع غلبة نعاس أو شاغل يقلق فكرة.
نعم.
وصيغ الأداء ما يؤدى بها الحديث، ولها مراتب. الأولى سمعت حدثني، إذا سمع وحده من الشيخ، فإن كان معه غيره قال سمعنا وحدثنا.
فإذا سمع وحده من الشيخ قال سمعت حدثني، إذا كان مع جماعة سمع يقول سمعنا حدثنا.
الثانية
متعلق بالسماع. الثانية
قرأت عليه، أخبرني قراءة عليه، أخبرني إذا قرأ على الشيخ.
قرأت عليه، أخبرني قراءة عليه، أخبرني إذا قرأ على الشيخ. نعم. يعني قرأت عليه، أخبرني، قرأت عليه، أخبرني، هذه متى تكون؟ وهو يؤدي إذا قرأ على الشيخ.
الثالثة. نعم. قرأ عليه وأنا
إضافة إليه هو هنا، إضافة إليه هو. نعم.
الثالثة قرأ عليه وأنا أسمع، قرأنا عليه، أخبرنا إذا قرأ على الشيخ وهو يسمع.
تمام.
الرابعة، أخبرني إجازة،
معناها المجهول، قال قرئ عليه، إنما قرأت يبقى هو الذي قرأ على الشيخ. قرئ، هذا قرئ على الشيخ، وهذه من الأمانة، قرئ عليه وأنا أسمع. نعم.
الرابعة، أخبرني إجازة، حدثني إجازة، أنبأني عن فلان، إذا روي عنه، إذا روى عنه بالإجازة.
نعم.
وهذا عند المتأخرين، أما المتقدمين فيرون أن حدثني أو أخبرني أو وأنبأني بمعنى واحد يؤدى بها من سمع من الشيخ.
نعم.
وبقي صيغ أخرى تركناها حيث لم نتعرض لأنواع التحمل بها.
نعم.